بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويتيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. وقد أخذنا الأربعة شروط الأولى، ووقفنا عند الشرط الخامس. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، لابد نحفظها هكذا، العلم المنافي للجهل. ولهذا لما نأتي نحفظ الصبيان نحن عند البيتان، نعم، الشيخ حافظ حكمي في سهولة في الحفظ، لكن الحقيقة نرى مع البيتين لابد أن تحفظ هذه الشروط بما يضادها، فالعلم المنافي للجهل، لأن ليس في البيتين الشرط وضده، لأن الضد يفسر الشرط. العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي لماذا؟ للكذب. حينما تأتي بقى أقول الضد لمهم في التمييز، أما تأتي مثلا اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، لو حذفت الرد وحذفت الشك وقيل لك ما الفرق بين اليقين والقبول، قد يتعصر عليك، قد يتعصر عليك تفريق بين اليقين وماذا والقبول، يتعصر عليك، ما الضابط؟ يبقى اليقين المنافي للشك والقبول المنافي للرد، فبالرد والشك تعرف الفرق بين ايه، بين اليقين والقبول، انما غيرها لا، دي مضاد، إنما الأضاد غير. الأضاد إن اللفظة تطلق قرات بها معنيين متقابلين، نفس اللفظة الواحد، نفس اللفظة الواحد يطلق بها الشيء وضد، ده علم الأضاد. إذن يبقى القبول والرد، القبول والرد، القبول واليقين، تتصور بدقة الفارق بين اليقين والقبول بالضد، فيبقى اليقين المنافي للشك والقبول المنافي ماذا؟ للرد. فلو رددت ولم تقبل ولم تلتزم يبقى انت تركت ايه حكما شرعيا، يبقى انت تركت شرطا من شروط لا اله الا الله. طب لو شككت في لا اله الا الله، لو شككت في شيء من الشريعة، فانك لم تكن تأتي بشرط لا اله الا الله. عرفتم الفرق؟ نعم.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف.
طيب يا شيخ، يعني دائما عدت كان يذكر الضد في ذلك، الإخلاص المنافي للشرك، تمام، الصدق المنافي للكذب، ذكر الشيخ. طب هنا قال المحب لهذه الكلمة نزلت عليه والسرور بذلك، ما قالش المنافي، هنا يكون عند المنافي الايه؟ البغض والكره، يبقى المحبة المنافية للبغض والكره. طب لماذا أو ماذا أفادني هذا الضد؟ تمييز إيه؟ ما تمييز المعنيين أفادني بقى في خصوص المحبة إيه؟ المحبة المنافية للبغض. وبين
الذي يلزمه وما الفعل الذي لو فعله خرج من الإسلام.
تمام. يعني هنا اللي هيبقى منافي المحبة البغض، مش المنافي المحبة التقديم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب اللي بيقدم محبة الوالد بقى على محبة الله ورسوله، هل يكون هذا ناقضا للإيمان أو منقصا للإيمان؟ نعم منقصا، لأن ده ليست المحبة الشرعية. المحبة الشرعية أن تقدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة الناس. طيب لو أنت قدمت محبة الوالد على محبة الله عز وجل من أجل الولد، من أجل الوالد، عصيت ربك. هذا معناه التقديم، معناه التقديم كده، من أجل والدك عصيت ربك سبحانه وتعالى، من أجل والدك عصيت ربك، من أجل مشروعك عصيت ربك، تترك الصلوات حتى يخرج وقتها من أجل المشروع، تأخذك الشفقة بالولد فلا تنقذه لصلاة الفجر، يقوم بعض الشكر عشان بس الولد في الثانوية العامة ومتعب جدا جدا فبيحتاج ان هو طول الليل مسكين سهران، فانا مش هستطيع ان انا انقذه لصلاة ايه الفجر ولا حتى قبيل الشروق، انما يستيقظ الساعة 8. هذا تقديم، ده يتنافى مع المحب، ده يتنافى مع المحب. فهل يكون ناقضا من نواقض الايمان ومخالفا لشرط لا اله الا الله؟ يبقى هنا تأتي مسألة المحبة المنافية للبغض. تبغض الله، تبغض الرسول، تبغض الأمر الشرعي، تبغض الحكم الشرعي. الزوجة حينما يعدد زوجها ما تقبل وتكره ذلك وغير ذلك من هذه الأمور، تكره ذات التعدد، تبغض الأمر الشرعي، يبقى هذا كفر. ولا تبغض وتكره الشراكة في الزوج، الشراكة، فهذا شيء يتعلق بالطبع وليس يتعلق بالحكم ماذا؟ الشرع ذاته. يبقى المحبة المنافية للبغض للكره هي الشرط. فمن أبغض شيئا مما جاءت به الشريعة، من أبغض شيئا من ذلك يكون ماذا؟ يكون بذلك قد ترك شرطا من شروط لا إله إلا الله. هذا فائدة معرفة الضد وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الشيخ الجابري حفظه الله تعالى: قوله المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، أقول هذا يتحقق بأمرين: أولهما إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ثانيهما نبذ الشرك. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فتأمل رحمنا الله
وإياه. شيخ الإسلام له أصل الدين وقاعدته أمران: الأول ألا يعبد إلا الله، الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. هنا قال الشيخ أصل الدين وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، الثاني الإنذار عن الشرك. هذا كله أمر اصطلاحي. فهنا ذكر ابن عبد الوهاب التوحيد والشرك. طيب في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال الأول ماذا؟ ألا يعبد إلا الله، معنى الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، يبقى فيه الأمران. الثاني ألا يعبد إلا شرع، إشارة إلى محمد رسول الله، إشارة إلى الاتباع. فيكون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أوعب من هذا التقسيم لأنه تعلق بالشهادتين. نعم، إنما هنا تعلق بالشهادة الأولى وهي شهادة لا إله إلا الله. نعم.
فتأمل رحمنا الله وإياك هذا الكلام النفيس الذي يجب أن يعيه المسلمون عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية جاءت هذه الآية عقب آية ضمنها الحق جل ثناؤه عددا من الأدلة التي على وحدانيته وتفرده بالعبادة. وعلى الرغم من تلك الأدلة إلا أنه كان من الناس من عمد إلى اتخاذ الأنداد وهم الشركاء وجعلوا لهم من المحبة مثل ما لله عز وجل. وفي معنى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قولان لأهل العلم، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبتهم للرب خالصة ومحبة المشركين مشتركة. وثانيهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، والأول أرجح وأظهر والعلم عند الله تعالى. وفي الآية دليل.
تبهتم ما القولان إذا في الآية والناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ يبقى القول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. يبقى إذن المسلم يحب الله والمشرك يحب الله، لكن محبة المسلم محبة خالصة ومحبة المشرك محبة شركية فمعها الند، فتكون محبة شركية. طيب والقول الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأنداده، وثمرة هذا وحاصل القولين أن المؤمن يحب الله وحده ولا يحب ند، وأن المشرك يحب مع الله الند، إما أنه يحب الند أكثر من محبة الله، أو أنه يحب الله أكثر محبة الند، أو تتساوى المحبتان. وهل هناك فرق في الحكم في هذه الثلاثة أمور؟ أن يحب الند أكثر من حب الله، أو يحب الله أكثر، أو يتساوى المحبتان؟ لا فرق، لأن كل ذلك شرك. حتى ولو أحب الله عز وجل أعظم من محبته للند، أعظم من محبته للند. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا كان هذا كحب الله فكيف بين حب الند أكثر من محبته له؟ فكيف من لا يحب الله فيحب ند واحدة؟ فإذا أي محبة للند تناقض محبة الله عز وجل، تناقض التوحيد، فتكون شركية، سواء كانت محبته للند أعلى أو محبته لله أعلى أو تساوت المحبتان. واضح إخواني؟ واضح؟ طيب يبقى إذا ما القولان في الآية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا؟ ها؟ إيه القولان؟ عارف يا محمد؟ ما القولين يا محمد دمياطي؟ سرحت. ها احمد، القولان في الايه ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله فيها القولان، ها الأول نعم والذين آمنوا أشد حبا لله، عايزين أفعل تفضيل بقى، عايزين أفعله أشد حبا لله من إيه؟ من محبة المشركين لله. التفسير الأول الذين آمنوا يحبون الله أكثر محبة المشركين ليه؟ لأن محبة المشركين محبة شركية مع هند، أما دي محبة خالص. طيب التفسير الثاني، والذين أمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندده. فالمسلمون يحبون الله أكثر من محبة المشركين لأنداده. طب لو قال لك قائل واستشكل عليك وقال بأن أفعل التفضيل تقتضي أن يشترك اثنان في صفة ويكون أحدهما أعلى، والله هنا قال والذين آمنوا ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب الله، ظاهرها أن الذين آمنوا يحبون الند، لكن المشركين سووا بين محبة الله والند كحب الله، أما الذين آمنوا فأحبوا الله أكثر من الند، فتكون محبة الند قد وقعت عندهم. تبهم أعيد مرة ثانية، أفعل تفضيل أنا أقول علي أكرم من محمد، علي أكرم محمد، هذا يدل على إيه؟ على أن علي عنده كرم، محمد عنده كرم، كلاهما عنده كرم، هذه أفعل التفضيل في اللغة أصلا، اثنان بيشتركان في صفة لكن أحدهم يكون أعلى، فأنا أقول محمد أكرم من علي، معناه أن الاثنين على كرم، لكن محمدا أعلى كرما من علي. طيب لما نأتي نسقط هنا هذه المسألة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فقد يفهم من هذه الآية أحد فيقول إذا محبة الند موجودة أيضا عند المسلمين، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن المشرك يحب الند كحب الله، أما الذين آمنوا يحبون الند، يحبون الله أكثر من الند. فيقال ها من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، والذين من شد حب الله، لا مش 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 كده. طب ليه احنا عندنا افعل تفضيل بيتسلط على معنى واحد، على شيء واحد، محمد اقرب من علي، يبقى كلاهما مشتركان في الكرم ولكن احدهما اعلاه، محمد اعلى، يبقى لازم هنا بظاهر الايه بناء على القاعده اللغويه دي تثبت محبه من المؤمنين للند، فكيف الجواب عن هذا الاستشكال؟ انت هتنضرب، لان المفترض انت القاعده مرت عليك كتير، انت تضرب تعاقب، حل هذا، انت مر معنا كثيرا، مر معنا كثيرا يعني في هذا الجواب. ها تمام، انه يستثنى من هذه القاعده امور، وانه قد ياتي افعل التفضيل فيخرج عن بابه. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا، يعني اخير الافعل التفضيل لك حسبت همزته، خير مستقرا واحسن مقيلا، اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا من اصحابه النار، فهل اصحاب النار لهم مستقر حسن؟ لا، يبقى اذا افعل التفضيل خرج هنا عن ماذا؟ عن باب، خرج هنا عن باب، يبقى افعل التفضيل مع كونه يدل على ان اثنين قد شركا في صفه لكن احدهما يكون اعلى، الا انه قد يخرج عن بابه في بعض المواضع. فلو أننا قلنا بأنه هذا الأمر يدل على ذلك نقول حتى ولو دل، مع طبعا التأويل بيخرجه، لكن على افتراض حتى ولو دل فيكون هذا قد خرج عن بابه، والذين أمنوا ليس في قلوبهم محبة للند، كما أن الكفار ليس لهم مقيل حسن أبدا، وأصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلة، فالخير كله في مقيلهم والكفار لا مقيل حسن لهم. نعم نعم. الأدلة كثيرة مش هذا. لأن الأدلة يعني أنت الآن هل في أهل النار لهم مقيل حسن؟ لا. ليه؟ لا، الأدلة تدل على أن هؤلاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. ها؟ يا ماكل يقضي علينا ربك قال إنكم مثلون. ما في مقيل حسن قط. وعليه كيف نفهم إذن قاعدة أفعل التفضيل في النص ولا دليل على أن الكفار لهم مقيل حسن؟ يبقى نقول إذن خرج عن باب. فبسبر هذا دل الدليل على أن أفعل التفضيل قد يخرج عن باب القطع هنا في هذه الآيات، والنصوص كثيرة في هذا تكون قد خرجت عن ماذا؟ عن بابها. نعم. لا لا لا، بيرجع فيها إلى دليل، بيرجع فيها إلى السياق. نعم، ما يدل عليه الدليل. نعم. هيبقى على ترجيحك انت، لكن احنا بنفترض. لا، ده على ترجيحك انت. هيبقى انت ذهبت الى هذا الوجه ويحمل كذا، غيرك مش هيحمل كذا، غيرك هيحمله على باب. ومن الناس من تاخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله من اشد حبا لله من الند. لأن الأمر يعود على ماذا؟ على الند. هو هيقول لك كذا. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، الكلام في ماذا؟ في اتخاذ الأنداد. ها، ماذا يصنعون معهم؟ يحبونهم كحب الله. طب الذين أمنوا أشد حبا لله. العائد واحد بس وهو الند، يبقى أشد حبا لله. لكن ده ترجحنا صحيح، هذا ترجيح صحيح، ولهذا احنا فسرنا التفسير الاول على هذا. يبقى المعنى والذين اشد حبا لله، اي اشد حبا لله من محبة المشركين لله. يبقى ده ليه؟ المحبة المشركين محبة شركية ومحبة المحبة خالص. او اشد حبا لله من محبة المشركين للنيت. ده تأويلنا. لكن هذا التأويل حينما تأتي دائما دائما تتصور هذا في مناقشة الخصم، لا تفسر الموضع بما أصلا ينكر عليك الخصم. يعني الآن غاية ما عندك أنك أنت بتبين وجهك في التفسير. لا، احنا عاوزين نقول حتى على الوجه الذي أنت تعتقده وهو اشتراك أفعل التفضيل في الشيئين وكذا، حتى على هذا الوجه تمام، وان افعل التفضيل يقتضي هذا، وان المسألة بتتسلط على شيء واحد عندك، وانت ترى ان لابد اسقاطه على هذا الشيء. لازم تثبت للمؤمن محبة، للمسلم محبة للند حتما ولابد، لان افعل التفضيل يقتضي الاشتراك في الصفة وان كان احدهما مع الاخر. نقول له القاعدة بقى الذهبية، لكن افعل التفضيل قد يخرج عن بابه في كذا، انما اللي بتقوله انت اللي هو اصل التفسير اللي احنا بنعتقده، لكن انا بتنزل معاه. عشان كده من 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 الامور اللي احنا ننتبه لها في محاورة الخصم زي ما قل ان كان الرحمن ولد، مر معنا من قريب، قل ان كان الرحمن ولد لئن اشركت لاحبطن عمل. هو خلاص يعني الانبياء ليسوا معصومين من الشرك، لان الله قال ان اشركت لاحبطن. لولا ان الشرك متصور من الانبياء ما قال الله لان اشركت لاحبطن ايه عملك. يعني لو اشرك النبي لحبط عمله، يبقى ده دليل على ان الشرك متصور يكون من الانبياء. تعمل له ايه؟ تقول له لا، النبي معصوم، بس يعني هذا خرج من باب تغليظ وخرج. انا عايز ارجعه القاعده أساسا أقول هذا من باب الشرط ولا يلزم من الشرط في لغة العرب وقوع المشروط، كقول تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا محال أن يكون إيه له ولد. يبقى هذا من هذا الباب في اللغة، يبقى دي القاعدة الأعلى، إنما الأولى ترجيحي أنا. فيقول لك ما أنت عشان أنت أصلا ترجيحك أن الأنبياء معصومون من هذا، فأنت بتؤول على قولك. أنا أريد أن أرجع للأب لنا جميعا، الأب لنا مش لغة، خلاص اللغة تورد هذا السياق، كما أن الأب لنا في اللغة فأفعل تفضيل قد يخرج عن باب. يبقى دي مسألة مهمة، ومن هنا لا يستطيع، ودي قاعدة نافعة جدا. ولهذا قبل أن ترد على خصم، قبل أن ترد على خصم لابد أن تستوعب، قبل أن تتكلم لابد أن تستوعب جميع الافتراضات لو افترضها، تمام؟ ومن هذه الأمور فيكون ردك منزلا على جميع الافتراضات. من هنا لما يتوى يرد عليك ضعيف. أمس واحد يمني فبيرد عليه على شام البيلي في اتهام للحجوري بالخيانة العلمية في الدورة، احنا واحنا امس، فالاخ بعت لي المقطع فروحنا ايه، قلت له يعني عندنا شوية تسمعون، وقبل ما اسمعه نفسي الاقي واحد بيرد يوما ما مرة احس في ديانة وعلم، فيا رب يكون ده منه قبل ما اسمع رد الله يخوه، فيا رب يكون ده منه، نفسي واحد اتعلم منه. والواحد تعود فعلا جزاه الله خيرا كذا، نبهني الى كذا، ونفسي اعمل كذا ان انا متراجع، يعني ظهر الواحد حق كذا من ديانة وعلم، الواحد يعني يتراجع، فيا رب يكون ده ايه من هؤلاء. طلع اسوأ من كل هؤلاء، يعني بيقول هشام البيل بيلقى اجماع كذب الكذاب الجاهل. يا ابني هو انا هشام البيل قال لك المسألة اجماع وخاص ومش يا ابني هشام البيل بيقولك ابن المنذر بيقول اجماع، يا ابن تيمية بيقول اجماع، طلعني. ما هو هشام البيل مشكلته انه بيحطكوا في حط السلف الساد. هو هشام البيل قال لك المسألة فيها اجماع وعدة، قول كذاب الجاهل. هشام البيل بيقول لك الاجماع اللي بيقوله ابن المنذر، الاجماع اللي بيقوله ابن تيميه، الاجماع اللي بيقوله ائمه الاسلام. يبقى ما تيجي تناقش الاجماع تناقش مين؟ ابن المنذر. تناقش ابن تيميه انا مال انا؟ انا يا ابني معيز بالخاطر الله يهديك، مال انا؟ انا مالي؟ انت ناقشه كذاب بقى جاهل، عشان نشوف ابن المنذر الكذاب ده، ابن تيميه الكذاب ده، لم يولد حرف واحد من نقلنا للإجماع. ولهذا أكتر حاجة أنا سمعتها الكذاب الجاهل الملبس المدلس البقى. الكذاب الجاهل مش عارف يجي كم كده حاجة. فالواحد وده والله يا أخواني يعني يدرسهم أصلا صفة الرد. أنا لو منك هتوب وارجع، لان انا جايب لك، انا مش مخلي لك حاجه، انا عارف، خد بالك، قبل ما اناقشك عارف، انا بديك المناقشه اللي يا اما السلف والعلماء اخطاوا فيكون رضاك عليهم، يا اما ترجع، مش مخلي ورايا حاجه. هو انا قلت لك وهذا اجماع والامه نقلت الاجماع وعدت، ما انا عارف انك انت تيجي تقول لي تناقش في الاجماع، فحصولك الاجماع المتعدد مش اجماع واحد، حطهولك عشان تيجي ترد. اما ان شيخنا الشيخ الحجوري ان اخي نعم فهذا من تلبيسي وتدليسي وسأبين لكم، قلت يا رب يطلع يكون الكلام ده غلط ولا حاجه. والموضع الاول خير اسحاق قال لك شوف شيخنا واقف عندي كلام اسحاق محدث، وقال لك بعدها اسحاق قال فصار سنته، هذا اول التلبيس والتدليس ايه يا عم تبخير ان شاء الله. قال لك الا يحتمل ان يكون فصار سنه من كلام ابن رجب مش من كلام إسحاق. ألا يحتمل؟ ألا يحتمل أن يكون حتى لو من كلام إسحاق يكون فصار سنة، يعني اتخذه الناس سنة إنما هو بدعة أصلا؟ أعمل إيه؟ قلت أمر لله نكمل، يعني نسمع. إيه ده يا أخوان؟ إيه ده؟ يعني محطول لك النقل برمته، نقل كامل، قول إسحاق محدث وبعدين صار سنة، يبقى محدث يعني لم يكن على عهد النبي إسحاق. ومش حط لك إسحاق ده، احنا بنقول لك السائب بن يزيد أصل حديثه البخاري ثم أحدث عثمان، يعني كلمة محدث اللغوي. بقولك ايه، فعندك بقى يا هشام يا بيدي لغوي بقى ولا كذا؟ طيب على انت بتقول لغوي، الا يحتمل ان تكون كذا؟ الا يحتمل؟ الا يحتمل ايه؟ احنا هنحكي مع بعض، مش بنحكي مع بعض، انت فهمني، قول لي ده مش لغوي، ده ضلالة والدليل كذا، انما انت لا تستطيع، انت لا تستطيع. الشاهد يعني من هذا ايه؟ مع الخصم لا تبقي له شيئا، فلا تأتي أنت تناقشه مناقشة هي أصلا ترجيحك للموضع، هو هيرد عليك أصلا. أنت تناقشه مناقشة إيه؟ مناقشة على كل الأوجه، رجح براحتك، لكن على افتراض أن هذا إنما يكون في أفعل تفضيل، فإن أفعل التفضيل في لغة العرب قد يخرج عن بابه الدليل 1 2 3 4 5، فيكون هذا من باب خروجه عن ايه؟ لان وقوع محبة الند في قلب المؤمن محبطة للأعمال، فمحال ان يكون في قلب الذين امنوا محبة للند، وإلا لكانوا مشركين، هذا مستحيل. نعم 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 يعني على غير باب، يعني افعل التفضيل لابد يكون في طرف الاخر منه ايه؟ شيء، ده اصل الوضع، محمد اكرم من علي. نعم كذلك الآية الله خير اما يشركون. هل في الأنداد خير ويبقى الله أعلى؟ نعم.
قال وفي الآية دليل على تحريم نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك المحبة كصنيع المشركين في تسويتهم أندادهم في المحبة بالله.
إن مهمة التفضيل الأولى تفضيل شيء على آخر في أصل الوصف المشترك، لكنه أحيانا يرد لقصر الصفة على الموصوف دون النظر إلى مقابله، وأن الصفة التي يقوم على أساس وجودها التفضيل قد يشترك فيها المتفاضلان وقد يخلو منها أحدهما أو كلاهما، وأن المشاركة قد تكون حقيقية أو تقديرية أحيانا اعتقادية وإن كان الاعتقاد باطلا، وأن التفضيل قد يكون على سبيل التوهم.
نعم.
قال فائدة، قال الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد: واعلم أن المحبة قسمان مشتركة وخاصة، فالمشتركة ثلاثة أنواع، أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده والطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه وعائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه رضي الله عنهم وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، قلت لمن مات عليه ولم يتب، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها،
هي محبة العبادة. هذه لا تكون إلا محبة الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمحبة العبادة صرفه لغير لا شرك، مثل خوف العبادة، مثل رجاء العبادة، بخلاف ما ترجع عند واحد قضاء مصلحة أو كذا، ده ليس عبادة. أو تخاف من واحد ظالم، هذا ما هو بعبادة عادي. فخرج خائفا يترق، هذا وقعت من النبي، إنني مع إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قد لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذا تقسيم مهم جدا، تقسيم عظيم، تقسيم عظيم. هذه الأقسام: المحبة المشتركة، المحبة الخاصة. ولهذا حينما تأتي تتكلم في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الذبح، لابد أن تعرف أقسام كل، لأن منه ما يكون شركا ومنه ما لا يكون شرك. ما كل ذبح يكون غير لا يكون شرك. أنت تذبح توسعة الأولاد، أنت تذبح شهوة، أنت تذبح إكراما لضيف، أنت تذبح لغير، ما الذبح الذي هو شرك؟ فصل لربك وانحر، ذبح عبادة. فتتقرب بهذا الذبح لغير الله مع أنه لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه عبادة تختص المحبة، أنا أحب محبة طبيعية، جائع يحب الطعام، عطشان يحب، دي طبيعية، أي واحد إن جاع أحب أن يأكل. أو محبة ماذا؟ أو محبة رحمة وشفقة الوالد لولد، أو محبة أنس وألف، محبة الإخوة إخوان، محبة الزوج لزوجته. هذه الثلاث لا إشكال فيه: محبة طبيعية، محبة شفقة ورحمة، محبة أنس وألفة وكذا، هذه لا إشكال فيه، هذه لا إشكال فيه. وهناك من هذا الباب محبة محرمة، أن تحب في الأنس والألفة من يجب بغضه، تحب أهل البدع، تحب أهل المعاصي، معصيهم، هذا ما يجوز. طب إن خالفت فتكون آثما، لكن ما تكون مشركا، لأن ليس محبة عبادة. ننتقل للمحبة الثانية، وهي المحبة الخاصة، هي العبادة. هذه لا تكون إلا وصرف شيء منها لغير الله عز وجل شرك. يبقى إذن المحبة قسمان: مشتركة ومختصة وخاصة. التي يدخلها الشرك أي محبة؟ الخاصة، اللي هي محبة العباد، محبة العبادة، محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإثارة على غيره، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قلت يا أيه قوله يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه، هذا إخبار بأنه سبحانه وتعالى من كمال قدرته وغناه وحفظه دينه إذا ارتد عنه أهله المخاطبون به أولا بأنه سوف يأتي بمن يحمي هذا الدين ويتحمله، وهم متصفون بخمس صفات: الأولى أن الله يحبهم لتمسكهم بدينه وشرعه، وأنهم يحبونه فيمتثلون أوامره بالفعل ونواهيه بالترك. الثانية لين الجانب لأهل الإيمان. الثالثة أعزة على الكافرين، أي أقوياء على أهل الكفر.
وهذا معنى أذلة يا إخوان، أذلة المؤمنين حينما يأتي هذا النص في القرآن، أذلة المؤمنين لا تظنه أنه الذل المذموم، إنما كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى معنى أذلة على المؤمنين يعني ماذا؟ رحماء لينون، هينون، يعفون، يصفحون، يشفقون، يرحمون. هذا معنى إيه؟ الذلة الموجودة في قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أذلة على. هل ورد أذلة للمؤمنين؟ أذلة لي؟ هات كده تفريق بين على ولي، أحد من المفسرين ذكره. أذلة لماذا؟ ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة على، فهذا معناه اللين، معناه الرحمة، معناه الشفقة، وليس الذل الذي هو مذموم أن تذل نفسك. فإن النبي قد نهى عن ذلك وقال: لا ينبغي المرء أن يذل نفسه، أن يعرض للهوان وأن يكون صاغر. يذل نفسه من أجل مال، يذل نفسه من أجل منصب، يذل نفسه، هذا مذموم. إنما هذه الذلة الموجودة معناها رحماء بينهم، هذا هو المعنى، رحماء بينهم. نعم.
أبو حيان.
نعم.
قال أبو حيان قال أبو حيان في البحر المحيط: قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهو جمع ذليل لا جمع ذلول، الذي هو نقيض الضعف، لأن ذلولا لا يجمع على أذلة بل ذلل. وعدي أذلة بعلى وإن كان الأصل باللام، لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأنه قال عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع. وقيل أو لأنه على حذف مضاف والتقدير على فضلهم على المؤمنين على وجه الذلة والتواضع، وقيل لأنه على حذف مضاف والتقدير على فضلهم على المؤمنين، والمعنى أنهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليهم مع شرفهم وعلو مكانتهم. وهذا نظير قوله: أشدة على الكفار رحماء بينهم،
أشدة
على الكفار رحماء بينهم. وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة، لأن أذلة جمع ذليل وأعزة جمع عزيز، وهما صفة مبالغة. وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله: يحبهم ويحبونه، لأن الاسم يدل على الثبوت، فلما كانت صفة مبالغة وكانت لا تتجدد بل هي كالعزيزة جاءت الوصف بالاسم، ولما كانت قبل تتجدد لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتبة عليها جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي التجدد.
نعم منما جاءت أذلة ولم يأتي على وزن الفعل السابق حبهم، وإنما هناك عبر بالفعل وفأذلة عبر بالاسم، فالاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على التجدد. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
إذا أذلة على، فإذا تعالى هنا أنها ضمنت معنى فعل، وهذه أيضا في لغة العرب قاعدة يا إخوان، قاعدة أن الفعل مع الحرف يضمن معنى فعل آخر، وبهذا يحل الإشكال في ظاهر السياق. الله عز وجل قال يرحمك الله، ماذا قال الله عز وجل؟ عينا استمعنا اليوم عينا يشرب بها عباد الله. العين عزة يشرب بها ولا يشرب منها؟ ها؟ يشرب منها، لكن الله قال ايه؟ يشرب بها، عينا يشرب بها عباد الرحمن. كيف؟ كيف تفسر الموضع هذا؟ عينا يشرب بها عباد الرحمن، يشرب بها العين يشرب منها. فهنا يقولون عزة الفعل يشرب مع الحرف اللي بعدها، هذا بيضمن معنى فعل آخر، فيكون تقديره ماذا؟ عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يروى بها عباد الله، يروى بها معنى مستقيم. يبقى الفعل هنا مع الحرف ها ضمن معنى فعل آخر أي يناسب السياق. فعندنا أذل على، هذه أيضا تتضمن ماذا؟ تتضمن فعلا آخر معناه الرحمة، تساوي رحماء بينه. يبقى أذلة على المؤمن، أذل على رحماء به، تضمن معنى الرحمة الشفقة، لأنك أنت بيبقى إيه؟ ذليل لي مش ذليل على، في حاجة ذليل على أخيك، ذليل لأخيك صح؟ يبقى هنا تضمن فعلا آخر. نعم نعم. قال
قال في هذه الآية: ولعل المراد بذلك أنه استعيرت على لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى علوهم بهذه الصفة، لكن في هذا ولكن في استفادة هذا من ذاك خفاء، وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلو.
تمام.
يعني أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء في أنفسهم، بل لإرادة أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفه فضيلة التواضع لا يخفى ما فيه، لأن قائل ذلك قابله بالتضمين، فيقتضي أن يكون وجها آخر لا تضمين فيه.
نعم نعم.
قال رحمه الله: ونظير هاتين الصفتين.
طيب لو أنك مكانه وتنتقد هذا الموضع، مسألة كمال الذل وبتنتقد هذا، هيجب عليك أن تأتي بإيه؟ لو أنك أنت مكانه
بمن انتقد؟ آتي بمن انتقد؟
آتي بالنقلات، زي ما قلت لك أنت طالب علم طوارة، طوارة وراء النقلات. أنا أنتقد موضع أو ما أجيب العلماء وأنا وراه، اللي يجي يترك العلماء ويجي وانت وراهم يطعن فيك، انت عندك العلماء امام يطعن فيهم، انت جاي لي ليه اصلا؟ انا رجل مندوب مبيعات، دي بضاعتهم وده ما وده ما قالوا، انا رجل بس بوزع، انا مندوب مبيعات، عايز تشتكي اشتكي السلف، عايز تطعن اطعن في السلف، اطعن في العلم، زي ما قلنا في مسألة الاذان، هذه اجماعات اصلا، كذب جاهل في نقل جماعة. طب خلاص ماشي، ما فيش إشكالية، انت بدليش، انا بقول ابن تيمية ابن المنذر، بقول العلماء نقشهم بقى، انا مال، انا امتى كن كذاب؟ لما انقل عن ابن المنذر وليس موجود، لما ابتر زي ما انت زي ما احنا بنقول ان شيخك بطر، حينئذ ماشي فضحني على رؤوس الناس، ليه انت وقفت عند هذه؟ ليه؟ يبقى نعم، يبقى متى كن انا اكذب في مسألة الاجماع؟ ان نقلت شيء من عندي ونسبت الى السلف وليس كذلك، فانت تقول مثلا كمال الذل هذا ليس بصحيح، اذا الذل في تعريف العبادة، طيب ماشي ما في مشكلة، لكن هات كلام السلف، هات كلام من سبقك، إذا أنا انتقدت شيئا آتي بهذا، لكن مرة الذل ما يصلح، ومرة استعمال تنزيه الله عن النقص هذا ما ينبغي. قل التسبيح، ما تقول التنزيه، سبح الله عن النقص، ما تقول نزه الله أنزه الله عن النقص. فاستعمل التسبيح بدل من التنزيه. طب من اللي سبقني؟ العلماء استعملوا هذا، خلاص على العين وعلى الرأس. في انتقاد من العلماء أجيبه. تبعتم يا إخوان؟ يبقى الإنسان يريح نفسه من عناء الجري في المحل، ويا لا تجري في المحل، لأن أنت بتحفر لتحفر لنفسك الحفرة، لأن مثلك ما تصدر، مثلك يشكك في كلام السلف وكلام العلماء وكلام كذا، وتجهد الطلاب معك بدون داعي. أجهد الطلاب معك وأجهد نفسك في التعرف على ما قاله السلف، في ربط الأمة بكلام السلف. يبقى احنا أما بنجلس ونقضي أوقات ونتعب في المفيد، حاجة تستاهل يا أخوان، إنما أنا أتعب وأجلس وأشك في كلام السلف في كلام العلماء وانقل، يعني أوجد منهجا آخر موازي لمنهج السلف. العلماء يقولون ننزه، وانت تقول لا، ما نقول ننزه، نقول نسبح. نعم.
قال: ونظير هاتين الصفتين قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. الصفة الرابعة: يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله بإعلاء لكلمته وإعزازا لدينه. الخامسة: ولا يخافون لومة لائم، فيقولون بالحق أينما كانوا وفق ما تجبه الشريعة. وقد تحقق ما وعد الله به في هذه الآية على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه، حين قاتلوا المرتدين من أهل الجزيرة عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعادوهم إلى حظيرة الإسلام. قال: ما تفيده الآيات؟ أولا وجوب إخلاص العبادة لله، ثانيا إثبات المحبة من جانب الرب وجانب العبد، ثالثا ثناء الله على أهل الإيمان بكمال محبتهم له، رابعا أن العاقبة الحميدة لأهل الإيمان.
قوله هنا حفظه الله: إثبات المحبة من جانب الرب وجانب العبد، أي أن الله يحب ويحب، خلافا لأهل البدعي الذين قال منهم من قال بأن الله لا يحب ولا يحب. لا يحب ولا يحب. طب لا يحب عندكم لأن الله لا يوصف بهذه الصفة الفعلية الاختيارية وكذا، لأن هذا يدل على حلول الحوادث فيه سبحانه وتعالى، تعطيل الصفة. طيب ولا يحب، كيف لا يحب؟ لا يحب تعطيل الصفة لأنه ما يليق به عندكم أن يحب، وهذا منهج باطل. لكن هذا قلتموه، لكن لا يحب كيف؟ قالوا لأن المحبة تكون بين متماثلين، أنا أحبك أنت وتحبني، يبقى بين متماثلين، والله ليس كمثله شيء، وعليه لا تقع محبة منك له ولا منه لك. فهنا ينفون ماذا؟ أن يحب وأن يحب. فانظر إلى هذا الضلال، وهذا عكس ما قاله الله: يحبهم ويحبون. سبحان الله، يحبهم ويحبون. لو أعطينا الراية حديث سعيد بن سعد في الصحيح: غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهنا ما يرتد منكم عن دينه فسوف أدلوا بقوم يحبهم ويحبون. نعم.
قال: قوله في الصحيح: قلت وأخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري. قوله: ثلاث من كنا فيه إلى آخره. قال نووي في معنى الحديث: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله،
لأن يكون معنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الإيمان له لذة، والحلاوة هنا استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله. قطعا يقينا كان بلال رضي الله عنه حين توضع صخرة على صدره ويعذب أنه كان يشعر باللذة، التلذذ وحتى ألم البدن لا تنافى مع التلذذ، لأن التلذذ عائد إلى ماذا؟ إلى الروح، إلى القلب. سبحان الله، احنا عندنا في المثل إيه يا أخوان؟ يا شيخ علي، ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. ألا ده ضرب يا جماعة، ضرب في ألم أهو، ضرب الحبيب. قال لك ماشي، بس اكل الذبيب ده، والذبيب ده طبعا احلى شيء عنده، ضربه بين مس، فاذا كان ضرب الحبيب كاكل الذبيب في محبه قد تكون محرمه، عشق امراه ولا محبه، حتى يعني محبه انس والفه، فكيف محبه الله؟ واحنا طبعا لا نقارن لكن بنقرب يعني المعنى، يعني كيف تتصور هذا الامر؟ فمهما كانت المشقه في ذات الله فإن الإنسان لا يشعر بها. ومن هنا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأرباب وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لقد لا نريد السعادة هذه، لن نتركها لكم لو علموها. إنما سعادة الملوك ماذا؟ وسعادتها في المناصب، وقد تعزى من منصبك، زي ما ترى رئيس وبعدين لذة المنصب وبعدين يدخل السجن وبعدين يقتل من أقرب الناس إليه. طيب لذة الدرهم والدينار، لذة طارئة، لذة ما تمنع منك مغصا ولا ألما ولا فشل كلوي ولا سرطان ولا، فحينئذ حينما تنظر إلى مالك وأنت لا تستطيع أن تأكل منه ما تريد، رجل كان من أثرى الناس يقول لك نفسي في ظهر سمك، يا الله بلك قد يكون، وهذا قد يحصل لك أنت وأنت مطيع، أنت أبو بكر الصديق في ماله، وقد يحصل الإنسان هذا فعلا، يأتي يوم اللي هو بقى إيه يقول لك نفسي في ظهر سمك. ده معنى ايه؟ ان مال ما جلب لي سعادة فيما تعلق بماذا؟ باللذة الطبيعية في طعام وشرب. لكن حينما يكون عندي لذة ايمانية، هذه اللذة الايمانية التي تكون عندي، حتى لو انا حرمت من ايه؟ مش لاقي ظهر السمك، بس انا عندي ايمان، عندي لذة الطاعة، أنا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه كما قال بلال رضي الله عنه، أنا رايح من ظهر السمكة زعلان على ظهر السمكة، أنا مقبل على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحتى أننا بأخذها بالاعتبار، أنا مش قادر أكلها فعلا، مش قادر أكل، أقول شوف يا عيالي، شوف يا عيالي المال، شوف الدنيا يا عيالي، شوفهم كل مالي ولا أستطيع أن أكل ظهر سمك، كل مالي ولا أستطيع أن أكل قطع الجبنة. شوفوا يا أولاد، اعتبروا يا أولاد، تعلموا يا أولاد، عشان تعرفوا أن كل هذا زائل. إنما أرباب الدنيا، أصحاب الدنيا بيموت غم، كل لحظة بيموت، ما عندوش بقى العوض الإيماني، فظهر السمك عنده هي الجنة اللي راحت خلاص، والحتة الجبنة القديمة هي الجنة التي إيه راحت. كان نفسي كنت قاعد على الجس بقى اجيب حته الجبنه وحته مش عارف ايه والبصله وكمان، ما عدتش عارف لا استطيعها، فدي كانت اللذة اللي بيحلم بها فراحت، إنما أنا لذتي ما تروح، أكلت السمكة ما أكلت السمكة، أنا عندي لذة إيمانية، ولهذا أعتبر بحالي، ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطاة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما كره. وقال الشيخ سليمان: قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
تبعتم هذه العبارة، الحب في الله من ثمرات حب الله، الحب في الله من ثمرات حب الله، لأن حب الله يثمر ماذا؟ ما يحبه الله، وبالتالي أنا أحبك في الله لأنك صاحب سنة، فلو كنت صاحب بدعة ما أحببتك، يبقى أنا أبغضتك لله. إذن أنا لا أملك في محبتي وبغضي هوى، بل أجعل محبتي وبغضي على مراد الله ورسوله، فأحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله. أنت لو رجل أنا أحبك، وهناك من يؤذيك وهناك من أبغضه لأنه يحبك، فمقتضي محبتي لك أبغضت هذا. وقد يكون في هذه ملاحظة، لكن محبة الله سبحانه وتعالى واضحة، فأنت تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، جعلت محبتك لله وبغضك لله، ولهذا يكون صاحبك ومن كان معك طيلة عمره وكذا، ومع ذلك إذا صار على البدعة ونزل إلى ميادين وصار صاحب صارات وأحزاب ومع جماعات وكذا، بتنصحه إذا ما رجع تتركه وتبغضه في الله، تبغضه في الله ويهون عليك ذلك، لماذا؟ لأنه لله. إذن من ثمرات حب الله ها الحب في الله والبغض في الله، ولهذا هذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. نعم.
وقال الشيخ سليمان: قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد له، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
انتبهتم؟ واحد، تكميل هذه المحبة لا يكتفى فيها بالأصل، أن تحب يكون عندك أصل محبة الله لكنك تقدم غيره عليه، إنما لابد أن يكون معك الأصل والكمال، فلا تقدم محبة على محبة الله، وهي الموجودة في الصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى إذن هذا بعد مهم لابد أن نقف عنده، ألا وهو ماذا يا إخوان هنا؟ تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها، ولا يكتفى فيها بأصل الحب، لأن لو عندك أصل الحب وقدمت شيئا على هذه المحبة أثمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذا في حديث عبد الله بن هشام عند البخاري، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر، فإذا بعمر يقول له: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى تكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم.
قال: قلت: ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. قال: وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قلت: فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب.
نعم.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات لله لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره.
نعم. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر، هكذا نحب الأنبياء، فقد أحبهم لله لا يتغير. وبهذا يرد على الشيخ نفسه الشيخ عبيد في بعض مواضعه من كتبه قال بأن النبي يحب لذاته، وهذا غير صحيح. لو تجيب أحمد هتلاقي كلام الشيخ عبيد له كلام. الذي يحب لذاته والله لكمال ذاته ليس لخارج عنه. أما النبي ما يحب لذاته كلحم كعظم ككذا، إنما يحب لماذا؟ كونه رسولا، كونه نبيا، لكونه أعظم الرسل، لكونه. فهذا يحب في الله، ولهذا قال هنا فإذا حب أنبياء الله أولياء لأجل قيام محبوبات الله لا شيء آخر فقد أحبهم لله. فنحن محبتنا الرسول لله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعبد خلق الله كانت محبتنا له أعلى محبة في الله. ولهذا قال كما في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم.
قال في كتابه الرسائل، كتاب مجموعة الرسائل الجبرية، قال وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل، بلغ البلاغ المبين لم يزد على ما أمر به ولم ينقص عنه منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة عليهم جميعا الصلاة والسلام.
نعم، وهذا موضع يرد على الشيخ حفظه الله تعالى. فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى لكمال ذاته، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في ربوبيته، كامل في ألوهيته، كامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وهو واهب نعم، فكل نعمة منه عز وجل، أما هو ما وهب شيء ولا أضيف إليه من خلقه شيء. بل كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل يحب لذاته لكمال ذاته، كمال ربوبيته، كمال أوليته، كمال أسماء وصفاته، كمال شرعه، كمال قضاء وقدره. أما الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل فإنما يحبون في الله، فالمحبة تكون في الله وهي متفرعة وثمرة من محبة الله عز وجل. فالمحبة في الله من ثمرة حب الله. فنحن نحب الأنبياء لما؟ نحب الأنبياء لله لأنهم أكمل البشر، كمالهم من ذواتهم أو كمالهم من ربهم وباصطفائه لهم. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقد اصطفى الله النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة. فهذا الاصطفاء من الله وليس راجعا لذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو راجع لاصطفاء الله له. فلهذا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المحبة بالله، لأنه لا أعبد لله من رسول الله، ولا أعظم عند الله في بني آدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم. وعليه فقولة الشيخ أنه لا يحب لذاته، أن النبي يحب لذاته صلى الله عليه وسلم ليس بكلام صحيح، بل إن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. أما النبي فإنه يحب لله، لكنه أعلى من تحبه لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر له، والحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام، قال يا رسول الله والله نكل أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال أنا يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة عامة، الذي يحب لذاته والله، وهذا لا يتنافى مع كوني الرب سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء الرسل والأنبياء وجعل لهم أحكاما تختص بذواتهم من جهة التبرك، فإنه لا يشرع التبرك بآثار أحد، الآثار الحسية الجسدية كذا، إلا بالأنبياء والمرسلين. فيتبرك بالنبي كما تبرك بالأنبياء. ومن ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه، التف الصحابة حوله فما وقع شعرة إلا في يد أحدهم أو حجره. كذلك أيضا ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء وجلس أرسل الصحابة غلمانهم بآنية الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فلربما أرسل إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. فهذا تبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، وهو خاص برسول الله، ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأحد. وهل يشمل ذلك الأنبياء أيضا؟ الجواب نعم، كذلك الأنبياء، فإنه تبرك بآثارهم. ولكن هذا ليس راجعا للذات في حد ذاتها، وإنما لما جعل في التبرك بذلك من المشروعية ما دخل في الأحكام الشرعية لا الأحكام الخلقية الذاتية، وإنما ذلك لماذا؟ الأحكام الشرعية، إذ شرع التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. هذا موضع يلزم التنبيه عليه حتى لا يغتر أحد بذلك. مالها يعني ما؟ دي موضع آخر، نتكلم على المحبة الذاتية، إنما دي محبة عبودية ومحبة غير عبودية. نعم.
الكلمة ديت بيقول قد رجعت شيخنا عبيدا في هذا التقرير قبل أن يطبع الكتاب، فتراجع عنه جزاه الله خيرا، وقد طبع الكتاب دون إجراء تعديل، وأصل كلام شيخنا من محاضرة أصول وقواعد في المنهج السلفي ألقاها وقد فرغت ونشرت، ولا شك أنه لا يحب أحد لذاته سوى الله. يقول بعدها
يقول إيه أعد بعد وطبعت المحاضرة إيه
يقول وإلا فإنه مما لا شك فيه أنه لا يحب أحد لذاته سوى الله. وقد فرغت ونشرت. ثم قال بعد نقل كلام شيخ الإسلام، ثم قال بعدها
لا أعد
من أول
لا يعني هو لما قال فطبع الكتاب وكذا
دون إجراء تعديل، وأصل كلام شيخنا من محاضرة بعنوان أصول وقواعد في المنهج السلفي.
نعم. على كل حال التراجع لا يكون إلا مخطوطا، وأما النقولات هذه ليست بكافية، لأن قد يحصل فيها من الوهم، فينبه خطيا على هذا، ينبه خطيا على هذا. على كل حال إن رجع الشيخ وهذا المرجو والمأمول، وإذا ما كان هناك رجوع فهذا التنبيه لا يضر، إذا رجع فالحمد لله. المهم إن هو موضع خطأ ينبع على الخطأ فيه، فإن كان قد رجع فالحمد لله، لكن لابد أن يكون الرجوع خطيا، طالما أن المطبوع موجود فيكون الرجوع عن ذلك أيضا بالخط كما أن المطبوع بالخط. نعم.
في كلمة شيخنا الشيخ الإسلام رحمه الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم هذا هو. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه حفظه الله تعالى: قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قال: قلت: إنما كره الضد لما دخل قلبه من محبة الله، فانكشف له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران. وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسولها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري: فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وقوله: مما سواهما، فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره على الخطيب لما قال: ومن يعصهما فقد غوى. وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله البيضوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا.
نعم هذا استشكال جيد، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب جمع الله ورسوله بضمير فقال: ومن يعصيما فقد غوى، وقال: بئس الخطيب أنت. طيب، في جمع الله والرسول بضمير واحد، فكيف هنا قد قال في حديث أنس رضي الله عنه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قال مما سوى الله وسوى رسوله؟ لأن النبي لما سمع الخطيب جمعهما في جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، قال: بئس الخطيب أنت، لما قال: ومن يعصهما، يعني من يعصي الله ورسوله، ومن يعصيهما، فقال: بئس الخطيب. فعلم النبي هنا يقول سواهما ويجمع أيضا بينهما. نعم. قال: وأحسن ما قيل فيه قولان،
أحدهما ما قاله البيضوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أنه المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. قال: قلت: وهذا جواب بليغ جدا.
وأما بالإفراد في حديث الخطيب وأمر بإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، إذا العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، يعني يريد ماذا أن يقول هنا؟ معنى يعني فيه دقة. جمع الضمير هنا في ذكر المحبة، وذلك أنه لا يقتصر على محبة دون الأخرى، فلو أحب الله ولم يحب الرسول ما قبلت، ولو أحب الرسول ولم يحب الله ما قبلت. فلما كانت كالمحبة الواحدة فقال مما سواهما، لأنهما مرتبطان، فالمعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فكل واحدة ما تكفي. فلو أحب الله دون الرسول ما تكفي، أحب الرسول دون الله ما تكفي. ولما جاء إلى ومن يعصهما فقد غوى، فقد يفهم أن الممنوع أن تعصيهما معا، فإن عصيت الله وحده فلا تأثم، وإن عصيت الرسول وحده فلا تأثم، ولا بد من عصيانهما معا، وهذا معنى مردود، إذ عصيان الله وحده مذموم وعصيان الرسول وحده مذموم. فلهذا فصل، ولها النبي عن أن يجمع ومن يعصيهما، حتى لا تفهم أن المذموم المجموع المركب من العصيانين. إنما في المحبة قال مما سواهما ليبين أن المجموع، أن المطلوب هو المجموع المركب للمحبتين. فهمت هذه ولا أعيدها مرة ثانية؟ أعيدها مرة ثانية. إحنا عندنا في حديث أنس الصحيحين المذكور هنا المحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. طيب، وعندنا في بئس الخطيب أنت قال ومن يعصهما فقد غوى، وجمع بين العصيانين. طيب، أول ما محل الاستشكال؟ الاستشكال أن النبي في خطيب، في الخطيب، قصة الخطيب، أنكر عليه جمعهما بضمير ومن يعصيهما، ولم يقل من يعصي الله من يعصي رسول الله، لكن جمعهما وقال ومن يعصيهما. طيب، فإذا كان الإنكار لمجرد مطلق الجمع في الضمير، على ما هو نفسه جمع هنا وقال مما سواهما؟ الأول تصورنا الاستشكال، النبي أنكر على الخطيب جمع الله ورسوله بضمير واحد، فإذا كان ده محل الإنكار وبه صار بئس الخطيب، فعلى ما هو نفسه قال هنا مما سواهما فجمع بين الله ورسوله بضمير. فقال الشيخ عن ذلك الجواب، الجواب الأول أن محل الإنكار ليس مطلق الجمع، ولكن لأن الجمع في موضع الإنكار مردود، وفي موضع الإقرار مقبول. في موضع الإنكار لأنه قد يفهم أن المذموم في قول الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، أن المذموم وجود المجموع المركب من العصيانين لله ورسوله، وأن محل الذم أن تعصي الله وتعصي الرسول، لا أن من عصى الرسول وحده يكون مذموما أو من عصى الله وحده يكون مذموما. فقد يفهم أن المحظور هو جمع العصيانين، فقال بئس الخطيب أنت، بل افصل، فمن عصاني أثم ومن عصى الله أثم. وأما في الجمع من النبي فإنه في باب المحبة لا في باب العصيان، فقال أن يكون الرسول أحب لمن سواهم، لأنه فعلا المحبة المحمودة هي ماذا؟ المجموع المركب من المحبتين، فلا تكون محمودا إلا بحب الله ورسوله، وأن تقدم محبة الله ورسوله على كل محب. أما إن قدمت محبة الله ولم تقدم محبة الرسول فأنت مذموم، أما إن قدمت محبة الرسول ولم تقدم محبة الله فمذموم، فلابد أن تقدم المحبتين. إذن لا يتصور انفصال المحبتين في حال الفناء، لكن يتصور انفصال العصيانين في حال الذم. لهذا من جمع في العصيان لم يكن بليغا مؤدي المطلوب، ومن فصل في المحبة لم يكن هذا هو المطلوب حتى لا يفهم. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني،
قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز.
تمام، الجمع الثاني أو الحمل الثاني أن يكون هذا جائز، يعني أن يجمع بينهما هذا جائز كما جاء في حديث أنس، وحديث بئس الخطيب أنت على بيان الأولوية، يعني لو فصلتهما لكان أول، وبالتالي يكون لو فصلهما النبي هنا ليكون أولى، لكنه ترك الأولى لبيان الجواز. انتبهتم؟ يبقى الحمل الثاني إيه؟ على الجواز والأولوية. يبقى لما أنكر على الخطيب أنكر ترك الأولى، الأولى الفصل، ولما جمع في الضمير لبيان الجواز. طيب، وجواب ثالث
وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
يعني أن هذا ورد على الأصل وهو جواز الجمع، الجمع بينهما، وحديث الخطيب ناقل عن الأصل فيكون أرجح، يعني معناه أنه ما يجوز الجمع، وكأن يعني هذا إيه؟ نقل ونسخ، ولكن هذا ضعيف ومردود، لأن معناه بقاء كلام النبي على ما هو عليه من النقص. أما الوجه الثاني فهو وجه قريب، وهو ماذا؟ وهو أن يحمل على الجواز وعلى الأولوية، يحمل على الجواز وعلى الأولوية. ليه؟ لأنه في باب المحبة، ونقل حتى فهو مجموع مركب، ورد الفصل أيضا. يعني مثلا لاعطينا الرواية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك أيضا هذا الأمر لا محظور فيه من جهة الشرع، فالحمل على الجواز والأولوية أقرب، الحمل على الجواز والأولوية أقرب، هذه الأوجه الثالثة. أما الثالث فبعيد، وأما الأول فدقيق وجيد، لكن الثاني أولى لوجود بعض النصوص في ذلك، وهذا له مبحث يعني طويل، وأجاب بعض العلم بغير هذه الأجوبة أيضا، لعلك ممكن تجد في ابن حجر رحمه الله أو كلام شيخ الإسلام. فالوجه الثاني أقرب، أن يحمل حديث الخطيب على الأولى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. نعم نعم. اقرأ طيب، يا ريت تفرغه لي عشان ننبه عليه ونتممه في هذا. فرغه لي معلش. ها؟ لا، المحل الشاهد بس. خلاص بس اسمعه لي. طيب، يا ريت تحتسب برضه في التفريغ، لأنه هيبقى مبحث جيد، لأن احنا بهذا هيكون في مش انا ما زلت اكلمك يا احمد، مش انا ما زلت اكلمك. طيب انا مش ما زلت اكلمك. طيب يعني انا بكلمك انت.
بقول يا شيخنا مش محتاج ده التفريغ كده، بقول له برنامج بنزله هفرغه له بدقيقة.
نعم خلاص، المهم شوفوه يبقى. دي مبحث تاني. متى قال اجعلتني ندا؟ ما شاء الله وشئت. ايه ما هذا مبحث تاني خالص. نعم.
قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران الإلقاء في النار والعود في الكفر. قال: قلت: وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون، وهو تعالى يحبهم كما قال يحبهم ويحبونه، ففيه رد ما يظنه الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم، فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا، ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد في الإسلام ولد على الإسلام. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا.
وفيه رد ما يظن الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم، فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا، ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. هذا طبعا أيضا يوجه إليه انتقاد، ولا يقال بالأفضلية المطلقة، الأفضل هو الأعظم إيمانا والأتقى، سواء كان ولد في الإسلام أو كان على الكفر ثم دخل الإسلام، ولا يقال بالفضيلة المطلقة في أفضلية من كان على الجاهلية ثم ولد. ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم إن الصحابة اختلفوا وصاروا يتناقشون من هم، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، ما قال لعلهم الذين كانوا على الجاهلية ثم أسلم. فقولهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام معناه أنه متقرر عندهم أن الذين ولدوا في الإسلام لهم ميزة، لكن إذا قارنا بين من ولد في الإسلام وبين من كان على الجاهلية ثم أسلم نقول أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أتقاهما، ولا يقال هذا أفضل بإطلاق من ولد في الإسلام، أو يقال من كان على الجاهلية ثم أسلم أنه أفضل مطلقا، ولكن أفضلهما أتقاهما. نعم نعم. مالهم في الايه؟ وهذا وأولى ايضا من السابقين، السابقون دول من كان قبل الفتح، من كان قبل الفتح موجود، من ولد قبل الفتح في الإسلام. نعم نعم.
قال: وفيه رد على الغلاة الذين
طبعا ده بخلاف من عين في النصوص. نعم.
وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا، ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، وإن كانوا في أول الأمر كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب، قاله شيخ الإسلام.
نعم.
وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به، انتهى.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني بالنسبة للضابط المحبة الشركية، يعني بعض الناس المنتشر اللي هو بين الشباب والفتيات العشق، أنه يصل إلى مرحلة معينة من العشق، فما هي المرحلة في كلام يعني ابن القيم؟
العشق محرم، يبقى العشق تعلق القلب لكن ليس تعبدا، ما في شاب يعبد فتاة، لكن في شاب يعصي الله بمحبة الفتاة يبقى عاصم، ولهذا نقول هذه محرمة، لكن ليس يحبها محبة العبادة، محبة الخضوع والذل القلبي تأله. ومن وصل إلى هذه كان مشركا، لو وصل إلى هذه كان مشركا، لكن العشق وتعلق الرجل بالمرأة ويحبها ويعصي الله من أجلها ولا يبالي ويعصي الله من أجلها، هذه تكون محبة محرمة، فقد يصل العشق بالقلب إلى درجات يعني لا تحمد عاقبتها، لكن هذا فرق بين وبين محبة التعبد والتأله والذل والخضوع، هذه محبة شركية. نعم.
في شيخنا كلام لابن القيم يعني لو
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأمة، يعلق على اللوطية، فهذه الأمة عشقت فحكاه سبحانه عن طائفتين: عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. هذا داء أعيى الأطباء دواؤه، وعز عليهم شفاؤه، وهو والله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام: الأول تارة يكون كفرا لمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله،
يبقى محبة العبادة،
فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وعلامة العشق الشركي الكفري
أيوة.
أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل له أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، تجدها مطابقة لذلك، ثم ضحى لهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله، ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، وقد مر بلا ريب إن هذا العشق من أعظم الشرك. وكثير منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله.
هذا هو الضابط، ولهذا الكلام في الأول مشكل.
نعم.
إلا أن يقال ينضم الأول مع الأخير، أي أنه في الأول آثر المحبة وكذا حتى وصل إلى درجة العبودية. أما مجرد التقديم، لا شك أن هذا منقص الإيمان وليس شركا. مجرد هذا، نعم هو قد يحب معشوقته ويقدم على محبة الله من جهة ماذا؟ تقول له هذا حرام، ما يستغنى عنه، الله عز وجل يكره هذا، وهو مصر واقف تحت الشباك، واقف كذا مع الهواتف والرسائل، كما ترون كثير من الرجال ما يتقون الله سبحانه وتعالى، والنساء، فيحصل عشق حتى يحصل الخيانات ويحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وتذكروا بالله فلا يرجع ولا رعوي. بهنا قدم محبة وقدم عشقه هنا على محبة الله ورسوله، لكن تقديما ينقص إيمانه. أما إذا وصل إلى أن يفضل هذا على توحيد الله، وصل هذا إلى عبودية قلب، هذا الشرك. إذن الضابط في هذا الأمر التفريق بين محبة العبادة والتأله والخضوع، وبين ماذا؟ وبين المحبة المحرمة. فيكون عندنا المحبة الممنوعة شرعا نوعان: محبة لا تخرج من أصل الإيمان بل تخرج من كماله الواجب، وهي المحبة المحرمة، والثانية المحبة التي تخرج من الإسلام، وهي المحبة أو العشق الذي يقع معه تعلق القلب تألها، كحال الذين ذكر الشيخ عنهم هنا أنهم ماذا؟ أنهم يقدمون على توحيد الله عند هذا الرشفات، تلك أعظم عند من التوحيد، هذا وصل لعبودية القلب والعياذ بالله. نعم
شيخنا، بالنسبة لضابط المحبة، يعني كيف يعرف العبد أن هذا يحب هذا الشخص المحبة؟ يعني كان بعض أهل العلم ذكر يعني كيف أن أولياء، أن عبادة الأصنام وعباد القبور، أن هؤلاء يحبون هذه الأنداد أكثر من محبة الله. قال هناك ضابط: إذا قيل له احلف بالله كذبا حلف، وإذا قيل له احلف بالولي كذبا.
ضابط غير مضبوط. إذا قيل بالنسبة للولي،
يعني إذا قيل له احلف بالله كذبا أعطاك من الأيمان ما شئت.
نعم.
وإذا قيل له احلف بالولي كذبا أبى.
هنا فيه تفصيل: إن كان عدم حلفه لكونه يعظم هذا، لأن هذا غالبا لا يحلف بالولي الميت، هذا أصلا غالبه يصدر من مشرك بولي من غير حلف، وهو أنه يعبده مع الله عز وجل، ينذر له، يذبح له، وهذا ما يحتاج إلى مسألة الحلف وعليه، فيكون هذا والنذر والذبح وكذا كله باب واحد. لكن لو أن رجل ما يذهب إلى ولي ولا شيء من هذا، لكن قلت لو احلف بالله كذبا حلف، ولو أنه طلب منه احلف بالولي كذبا أبى، لكون ماذا بقى؟ لكونه يخاف أن الولي يضره، فيكون هذا خوف السر، خوف العبادة، ولهذا يكون مشركا، ولهذا يكون مشركا. وعليه فالغالب في الذي يمتنع، إن لم يكن هو المطابق ليس الغالب، في الذي يمتنع عن الحلف بالولي أنه أصلا مشرك به، يزعم أن له سرا وبالتالي يخاف أن يحلف بهذا، يعظم بنذر وذبح، هذا هو. لكن انقلها إلى الحلف عشان تتضح صورة بشخص عادي، الكذب بأمر عادي كما يقول في المثل، قيل المجرم احلف قال جاءك الفرج، قال جاءك ليه الفرج، مع أنه قد لا يحلف بأولاده، يخاف أن الله لو حلف كذبا لحلف بأولاده كذب أن الله يضرهم وأن الله يعاقبهم وأن الله كذا، فهذا محرم ومن الشرك الأصغر، إلا إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم، هذا يكون شرك أكبر. لهذا قالوا في الحلف بغير الله على أقسام: أن يحلف بغير الله، لا شك أن الحالف بأحد معظم له، أن يكون هذا الذي حلف به قد عظم مثل تعظيم له أو أعلى، فهذا شرك أكبر، أو أدنى فشرك أصغر. إذا ليس مطلق الحلف، لأنه ممكن يحلف بالله كذبا وما يحلف بولده كذبا وما يحلف بكذبا، ليه؟ يخشى أنه أن أولاده يضرهم الله عقوبة له، يضرهم الله عقوبة له، إنما حق الله مبني على المسامحة، ممكن يكون عاصي بهذا. إنما لما نأتي إلى الولي، فالولي أكيد الذي يحلف بهذا بالله كذبا ويحلف بالولي ولا يحلف بالولي كذبا، هذا أصلا لتعلق القلب بالولي، أصلا بالولي، ولهذا إيه اللي بيمنعه؟ خوف السر أن ينال من الولي شيء، فمتعلق إما بمضرة بيدفعها أو بمحبة بيجلبها، فهذا شرك أصلا، هذا شرك أصلاً. لكن احنا نجعل الضابط ايه؟ الضابط ما هو؟ الضابط التفريق بين محبة العبادة وبين محبة ماذا؟ الشهوة، فتكون محبة الشهوة كذا هذه محبة محرمة، وما محبة العبادة هذه تكون محبة شركية. نعم نعم نعم، لأنه يخاف منه، بيخاف منه. نعم.
قال الشرط السادس،
يبقى إذا الشرط الخامس ما هو يا إخوان؟ المحبة وضدها البغض. نعم.
الشرط السادس، الشرط السادس الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، ودليل الانقياد لما دلت عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا تمام الانقياد وغايته. قوله وأنيبوا إلى ربكم تمامها من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال البغوي رحمه الله وأنيبوا إلى ربكم أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة.
والانقياد المراد هنا إخواني شرط أساسي الانقياد بحقوق القبول، وهذا المنافي للرد، وهذا المنافي للرد. نعم.
قيادة شيخنا.
نعم.
ولا القبول المنافي للرد.
أقصد القبول المنافي للرد. فما هنا أقول لك المراد بالانقياد هنا القبول المنافي للرد. نعم.
قوله وأنيبوا إلى ربكم، قال البغوي رحمه الله وأنيبوا إلى ربكم أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له وأخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال ابن سيد رحمه الله ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينها كما في هذا الموضع كما كان المعنى ما ذكرناه. وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون، فكأنه قيل ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتهما وأعمالهما. فأجاب تعالى بقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، انتهى محل الغرض. قال قلت وتفسير هذين الإمامين مستنبط من ارتباط الآية بالتي قبلها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأعظم بتفسير يسنده الدليل، فإنه يشفي العليل ويروي الغليل.
نعم. فأعظم بتفسير يسنده الدليل فإنه يشفي العليل ويروي الغليل، هذا كلمة عظيم، كلمة عظيمة. فأعظم بدليل بتفسير يسنده الدليل فإنه يشفي العليل ويروي الغليل. أعظم بشيء يرفع الإشكال، بدليل يرفع الإشكال. نعم. وهذه من صيغ من صيغ التفضيل، أعظم به. نعم. ما أعظم وأعظم به. نعم.
ويزيد المعنى وضوحا وتأكيدا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم أسمع به وأبصر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. ووجه مطابقة الحديث للآية في الحث على المبادرة، وهذا من الإنابة لله عز وجل. قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، تمامها واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي لا أحد أحسن تدينا وتعبدا لله ممن جمع في أقواله وأعماله بين الإسلام والإحسان. وهذا معناه أنه اجتمع له الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذها من مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة، والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهي النقرة التي في ظهر نواة التمر. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس، ومتى فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعها كان عمل المؤمنين الذين نفق.
نعم، إذا فقد الإخلاص كان منافقا هم الذين يراؤون الناس، وإذا فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. طيب، ومن جمعهما كان مؤمنا.
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم.
نعم.
ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محمد وأتباعه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، الآية. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبلا على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد، انتهى محل الغرض.
لأن أصل الحنف هو الميل، الميل في الحنيف عن ماذا إلى ماذا؟ مال عن الشرك إلى التوحيد، مال عن الشرك إلى التوحيد. نعم.
وحاصل ما تضمنته الآية أمران: أولهما
لا ينال عمل عند الله القبول
حتى يجتمع فيه الإيمان بالله والإخلاص له ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تمام الانقياد وغايته. وثاني الأمرين أن الحنيفية التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يخبر جل شأنه أن طريق الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستسلام لله مع الإحسان. قوله: أي بلا إله إلا الله، قلت قد جاء هذا التفسير عن بعض السلف، وإتماما للفائدة وتقوية للمعنى ننقل ما نقاله ابن كثير في نظير هذه الآية من سورة البقرة، وهي قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره.
هذا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يحصل استمساك بالعروة الوثقى إلا لمن كفر بالطاغوت وأمن بالله. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى:
أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلى أن قال.
ومعنى قول من قال في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال مجاهد: بالعروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني بلا إله، يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: بالعروة الوثقى القرآن. وعن سلم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها.
نعم، لأنها تعود إلى معنى واحد، فالذي فسر بالإيمان والذي فسر بالإسلام لا تعارض في الإيمان والإسلام، والذي فسر بلا إله إلا الله هذا هو الإيمان، والذي فسر بالقرآن هذا هو الإيمان، فالقرآن والإسلام والإيمان ولا إله إلا الله كلها لا تعارض، فكون هذا من باب اختلاف التنوع، باب اختلاف التنوع. يبقى فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني فقد استمسك بالإسلام، قد استمسك بالإيمان، قد استمسك بلا إله إلا الله، يبقى متى يكون الإنسان على الإيمان الصحيح يا إخواني؟ بأمرين. الأمر الأول الكفر بالطاغوت يعني بالأنداد، والأمر الثاني الإيمان بالله. ما معنى الكفر بالأنداد والكفر بالطاغوت؟ يعني لا تعبد ندا ولا تتعلق بند، سواء ميت وسواء حي ترجو وتدعو من دون الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، كل هذه أنداد، عبادة الأصنام، عبادة الملائكة، عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، كل هذا من الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. فمن قال مدد يا فلان مدد يا علان من الأموات هذا مشرك، خرج من ملة الإسلام. نعم، بعد إقامة الحجة عليه.
قال قوله فلا وربك لا يؤمنون، الآية يخبر جل وعلا أن الإيمان الحق الكامل ظاهرا وباطنا يحصل بثلاثة أمور. أولها تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحكيم شخصه في حياته وتحكيم شرعه بعد مماته. ثانيها انتفاء الحرج من النفوس حال التحكيم، وهذا يستلزم قبول الحكم مع اتساع الصدور وانشراحها له. ثالثها التسليم التام لحكمه صلى الله عليه وسلم. ويوضح معنى هذه الآية ما رواه البخاري في كتاب التفسير عن عروة بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونظير هذه الآية في وجوب التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في شرح هذه الآية وما قبلها ثم أمر برد كل من تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه.
ما تنازع
برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي مسألة لابد أن نرجع فيه، إن تنازعنا واختلفنا فيها أن نرجع إلى ماذا؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرجع إلى العمدة ولا نرجع إلى القاضي، نرجع إلى الله، نرجع إلى الرسول، نرجع إلى كتاب الله. فالرجوع إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرجوع إلى رسول الله يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نرجع إلى العمدة ليحكم بيننا بما أنزل الله، نعم. نرجع إلى القاضي ليحكم بيننا بما أنزل، نعم. فالمرجعية لابد أن تكون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فالمسلم يتحاكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع من الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم الذين يحكمون فيك بذلك ويدلونك على ذلك. لكن هل العالم دليل؟ هل العالم دليل؟ ليس العالم دليل، وإنما العالم مخبر بالدليل، حاكم بالدليل، مفتن بالدليل، إنما ليس العالم دليلا. ولهذا الذي يقول أنا أذهب إلى هذه المسألة كذا، ها؟ هذا قول الشافعي، أنا أذهب إلى قول الشافعي، وقابله رجل يقول أنا أذهب إلى قول مالك، والثالث يقول أنا أذهب إلى قول أبي حنيفة، والرابع يقول أنا أذهب إلى قول أحمد. طيب هذه ما يبقى أدلة. ولهذا الأئمة هؤلاء الأربعة ماذا قالوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلاما معنا يدورون حول هذا المعنى. نعم نعم ماله فين الشيخ علق عليه يعني؟ لا ما في صحابي هذا يقول كذا، لكن البعض تكلموا حول هذا، البعض يقول بأن هذا كان من المنافقين ولم يكن من الصحابة، لهم أقوال في ذلك ذكرها شيخ الإسلام لعلنا نقرأه. نعم.
قال أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. إما
هذا كلام شيخ الإسلام فيها
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء.
نعم، قال فيهما،
قال فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها. ذلك أي الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. انتهى. قال ما تفيد الآية؟ أولا وجوب الإخلاص لله وحده، ووجوب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان هما سبيل التمسك بالعروة الوثقى. ثانيا وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو وجه استشهاد المصنف بها. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قلت أخرج الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم البغوي في شرح السنة، والخطيب في التاريخ، وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، لكنه ضعيف لأن مداره على نعيم بن حماد. قال فيه الحافظ ابن رجب بعد تخريجه، قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، منها أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف. إلى أن قال وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذم سبحانه وتعالى من كره ما أحب الله وأحب ما كرهه الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كره الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فليكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله. المحبة الصحيحية تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. انتهى. قلت ويبدو لي والعلم عند الله أن المصنف رحمه الله استشهد بالحديث لصحة معناه كما ذكره الحافظ ابن رجب مدعما بالأدلة.
نعم، هذا الشرط السادس والشيخ ذكره، صنف ذكره بالانقياد، ونقول والمشهور في هذا هو القبول المنافي للرد، يبقى عندنا اليقين المنافي للشك والقبول المنافي للرد. نعم لسه القبول، يبقى هو ذكر الانقياد.
نعم.
طيب يبقى عندنا الأول العلم منافي الجهل، وعندنا اليقين منافي الشك، وعندنا خلاص منافي الشك، وعندنا
الكذب
الصدق منافي الكذب، وعندنا
المحبة
منافي البغض. نعم،
والانقياد لما دلت عليه المنافي
والانقياد هيبقى منافي للترك.
نعم.
يبقى الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. طيب يبقى هنا الانقياد ذكر واحدة غير القبول، وعليه فالانقياد المنافي للترك. طيب إذن يقول ما معنى الانقياد المنافي للترك في الشروط الانقياد المنافي للترك؟ الترك على قسمين، كلي وجزئي. أما الجزئي فإن ترك بعض الأعمال فإنه يكون عاصيا، فإنه ترك أعمال فإنه يكون عاصيا، وهذا منافي للإنقياد، لكن ليس منافيا لأصله، إلا إذا كان تركه راجعا إلى أمرين: الأول ترك الجحود، يترك هذه الشعيرة جحدا هذا كافر. الثاني أن يكون تركه لعمل ورد الدليل بكفر تاركه، كترك الصلاة كليتها، هذا الترك الجزئي. إذن الترك الجزئي لا ينافي أصل الإنقياد إلا إذا كان: واحد، ترك كذلك جحودا، اثنان، ترك عملا من أعمال دلت الشريعة على كفر فاعله. طيب، الثاني ترك كلي، ترك كلي أن يترك أعمال الجوارح كلية فلا ينقاد، فهذا كافر، ويكون هذا الشرط هو الانقياد المنافي للترك من أدلة كفر تارك أعمال الجوارح كلية. واضح يا إخواني؟ يكون هذا من جملة الأدلة على ترك أعمال الجوارح كلية. يبقى عندنا هنا الانقياد ده شرط واحد. احنا في الأول قلنا قد يرد به القبول، لكن لا، هو جعل القبول شرطا سابعا. جيد، يبقى الانقياد واحد، يبقى الانقياد المنافي للترك. يبقى عندنا القبول الذي يأتي المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، واليقين المنافي للشك. دول ثلاثة متقاربة يعني قد يشتبه، ولا تميز بينها إلا بالضد، فيكون تمييزك لها بالضد. فما الفرق بين الانقياد والقبول؟ هذان أمران متقاربان جدا. اليقين خلاص سهل منافر الشك، لكن الانقياد والقبول، الانقياد المنافي للترك وقد فصلناه، القبول المنافي للرد، أن ترد حكم الله سبحانه وتعالى، ترد لا تقبله، إما تكذيبا له، إما عدم دخول فيه وعدم التزام له، ولا تعتقد أنه يلزمك، فهذا يكون ناقضا. أما الترك المنافي للانقياد فإما يكون تركا جزئيا، ترك يعني بعض الأعمال وكذا، فهذا عاصي. اللهم إلا إذا جحد، فلو جحد شيئا واحدا وترك ترك جحود فهذا كافر. أو يكون الترك قد دل الدليل على كفر صاحبه إذا ترك، كالصلاة من أعمال الجوارح وكأعمال القلوب، لو ترك أعمال من أعمال القلوب فلم يأتي بأصله فإنه يكون كافرا. هذا من الفوائد في شرط الانقياد، أنه دليل على كفر تارك أعمال الجوارح كلية، لأن هذا لم يكن عنده انقياد. الله قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، إلى أن قال: فما صدق فما صدق ولا صلى،
فلا
صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم نعم
كلام شيخ الإسلام.
لا ما صح شيء حق خالص.
كلام شيخ الإسلام في أن كان ابن عمتك شيخ الإسلام.
نعم ذكر اللي قالك بس احفظه. نعم
شيخ الإسلام قال في قوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من حكمه، فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل، ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم، فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. ومن هذا الباب قول القائل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري إن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي
صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتضمن انتقاص رسوله وانتقاصه كفر. نعم
فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه.
نعم
وإنما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفى عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه. وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعزير غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وهذه أقوال ردية لا يستريب من تأمل فيها.
إنما الصحيح أتريدون أن يتحدث سيدنا محمد أن يقتل أصحابه؟ نعم
وهذه أقوال ردية لا يستريب من تأمل فيها أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين
كتب أحمد من ورد،
فإن قيل
فما معنى تخريج من أهل بدر وأنصاري وكذا، إيه المعنى التخريج؟
فإن قال ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان هذا القول كفرا للازم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري أنه كفر. فقيل هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواه، فيمكن أنها وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهد بدرا، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في رواية عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. فنقول ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. فعن عبد الله بن الزبير عن أبيها أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، إلى أن قال متفق عليه. وفي رواية البخاري من حديث عروة قال: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه ساعة له للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين. فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشراف
إلى ابن الأشرف، وهذا إنما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة، فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه. وإن كانت القصة بعد بدر، فإن القائل لهذه الكلمة قد يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له. والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك، وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن قدامة ابن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم الآية، حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه، حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر، فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنه مغفور لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها. وإذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة، كاسم الأرض والسماء والبر والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوها، فيجب أن يرجع في الأذى والشتم إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك فهو كفر به، فيكون كفرا ليس بسبب حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا له، وإلا فهي زندقة. والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سبا وأذى لغيره فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا. وذكر الشيخ كلام.
نعم، يعني أن الحكم هو الكفر، ولا شك أن هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بلا شك. أنا من قال طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاملة، أو قال هذه قسمة الإرادة بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن إن كان هذا قد صدر من هذا فيكون قد حصل منه توبة، وقد حصل منه ما يرفع هذا الأمر، يكون بدريا باعتبار ما كان بعد. فالشيخ سام يميل إلى أن هذه القصة تكون قد وقعت قبل بدر، هذه إذا صحت اللفظة اللي هي لفظة بدريا، لأن الشيخ تكلم فيها، الشيخ سامع تكلم به التفرد بها، هذه صحت، فيكون هذا باعتبار مكانه ويكون قد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. إنما كالحكم في نفسه، الحكم في نفسه، هل من قال هذا القول يكفر به أم لا؟ الجواب يكفر به، لأنه انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشرط السابع القبول المنافي للرد.
شوف هل في كلام الشيخ العثيمين هذا الرجل أو الشيخ ابن باز؟ نعم، حول هذا الحديث. نعم. أين؟ إيه الإشكالية؟ تكون إيه؟ ما هو بيان الحكم، هذا بيان الحكم، لكن أما المعين فقد يكون تاب بعد ذلك. نعم. في إيه؟ إيه بس لسه شوي، بس نبي نبحث.
قال الشرط السابع القبول المنافي للرد، ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الآيات، يخبر جل ثناؤه أن صنيع قريش ومن حولهم في ردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عما جاء به من الحق هو شبيه بصنيع الأمم السالفة مع أنبيائهم، والباعث لهؤلاء وأولئك هو التقليد للأشخاص والنحل. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي منعموها وملأوها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي فهؤلاء ليسوا بدع منهم ولا بأول من قال بهذه المقالة، وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى وإنما هو تعصب محض،
يعني ليس أنهم يتبعون آباءهم في الحق، لا، إنما هذه حجة دائما المتعصبة. ونظير من قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون هو نظير من يتعصب للمشايخ بعد ظهور الحق، مصر شيخه على باطل ومع ذلك يبرر له ويقول لا لا على حق ويقول إن على ما عليه المشايخ، إحنا وراء المشايخ، حتى لو ظهر لك الحق، لو ظهر لك الحق ما في شيخ ما في عالم، لو ظهر لك الحق وجب الاتباع فلا تقدم قول أحد على قول يا رسول. لكن يا أخواني من أعظم الأمور التي تواجه أهل السنة والجماعة حينما تتكلمون عن المخالفين التعصب، ولذا كثير منهم يصرح بهذا، أنا أعلم أنكم على الحق وأنا أعلم أن هذا الكلام صحيح، صحيح ما في خروج على الحاكم، صحيح ما في مظاهرات، بس يا أخي مشايخنا ويا لهم فضل، بس ماذا بعد تقريرك أن هذا منهج الخوارج؟ ده منهج خوارج، منهج معتزلة، منهج تكفيريين، ماذا بعد ذلك؟ تترك هؤلاء المشايخ، ما تستمع إليهم طالما أنه ثبت أن الشيخ خارجي، أن الشيخ معتزلي، أن الشيخ تكفيري، ماذا تريد بعد ذلك؟ تقول عنده خير وعنده كذا، كل أحد ما يخلو من خير، ما يخلو أحد من خير، ولكن العبرة بمن على السنة أو من على غير السنة. نعم.
قال وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل، ولهذا
صحيح وجدنا آباءنا، أنا عندي شيخي وده عنده أبوه وده عنده منصبه، أنا أستاذ دكتور، أنت من أنت؟ أنا عميد كلية كذا، أنت من أنت؟ أنا عبد الله الضعيف، لكن أصبت، ما يقبل صوابي. ولهذا الذين يقولون أيضا بأنه ما يقبل الحق إلا من عالم كبير، هذا نفس المسألة، يقبل الحق من أي قائل؟ هذا طالب علم جرح فلانا، لا يقبل تجريحه، لابد أن يكون التجريح صادرا من عالم، من الذي قال لك بأن الحق ما يقبل إلا من العالم؟ الحق يقبل من أي قائل به، بل إن العلماء نصوا على أنه لا يشترط في قبول الحق من قائل أن يكون مسلما أصلا، يعني قد يقول هذا الحق كافر يا إخوان كافر ومع ذلك نقبل الحق الذي قال. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لما جاء حبر من أحبار اليهود وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، وذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ضحك النبي مقرا له. يبقى هذا ماذا؟ دليل على أن قبول الحق لا يلزم فيه الإسلام، فكيف يأتيك الحق من طالب علم بدليله وتقول ما أقبله، أنا ما أقبل إلا كلام العالم؟ هذا في تلقيق للعلم تلقى عن العالم، لكن قبول الحق يقبل من أي أحد. فكيف إذا كنت تعصب للآباء وتعصب للجماعة وللحزب؟ ولهذا إخواني، هل تعلمون إخوانيا محترقا من إخوان المسلمين رد على حسن البنا وسيد قطب ردود كده علمية ويكونوا باقيا على الإخوانية؟ هل ده موجود؟ هل موجود إن في تبليغي رد على التبليغين وما زال تبليغيا؟ لا يمكن. أشعري رد على الأشعرة ولا زال أشعريا؟ هذا في أهل السنة فقط، يرد بعضهم على بعض. شوف احنا بنقرأ للشيخ عبيد ونقول الشيخ عبيد في هذه المسألة جنبه الصواب، تقرأ للشيخ النجمي تقول الشيخ النجمي في هذه المسألة جنبه الصواب. هذا هو مقتضى الحق، هذا الذي رب عليه الشيخ عبيد والشيخ النجم. ايه الإشكالية؟ أن يخالف الطالب الشيخ. نعم.
قال: ورادوا به نصرة ما معهم من الباطل، ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أفتتبعون لأجل الهدى؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. انتهى. قال: ما تفيده الآيات؟ أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، وأنه ليس بدعا من المردود أقوالهم، كما أن قومه ليسوا بدعا من المكذبين. ثانيا التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا خطر التقليد، وأنه من أعظم الصوارف عن قبول الحق والهدى. ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائله: المسألة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. المسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إن لم يكن العلماء، إن لم يكونوا على الحق، فأن تعظم الأسلاف والأكابر في رد الحق. أنا عندي أبي، أنا عندي شيخي، أنا عندي حزبي، وترد الحق بهذا؟ لا، ترد وترد الحق بهذا الأمر ما ينبغي. ينبغي الإنسان أن ينقاد الحق وأن يقبل الحق من أي قائل به، ولا تعارض بين هذا بين وصولك الحق بتعظيم أحد من أسلافك أو من الأكابر. نعم.
فانظر هدانا الله وإياك كيف آثر أبو طالب دين آبائه وأجداده، وأبى أن يشهد شهادة الحق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
سبحان الله، على ملة عبد المطلب. أبو طالب قد رأى من النبي ما رأى، ورأى مما يدل على صدق النبي ما رأى، وأثنى على دين محمد، ومع ذلك يخرج من الدنيا على الكفر من أجل أبي، من أجل عبد المطلب، من أجل عبد المطلب، حتى لا يقال إنه جبن وكذا. سبحان الله يا إخواني، انظروا إلى العصبية، انظروا إلى العصبية، التعصب، التعصب يعمي ويصم كما قال العلماء، يعميك، ما يراك تبصر الحق أبدا. التعصب ما يراك تبصر الحق أبدا. ولذا نسأل الله عز وجل أن يخلع من قلوبنا التعصب لأحد.
آمين.
لكن نتمسك بما يأتينا من الحق ولو كان من كافر. لو قال كافر شيئا ووافق الحق قل هذا حق، لكن لا أتلقى الحق من الكافر، أتلقى العلم من الكافر. ليس معنى أصاف هذه المسألة ووصلني وصوبته أن أذهب ليكون شيخي، لا. نعم.
قال فانظر هدانا الله وإياك كيف أثر أبو طالب دين أبائه وأجداده وأبى أن يشهد شهادة الحق.
ولهذا في فرق يا أخواني بين قبول الحق من المبتدع وبين تلقي العلم على يد المبتدع. هناك فرق بين قبول الحق عن المبتدع وتلقي العلم عن المبتدع. قبول الحق عن المبتدع نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لأن دليل الحق قال الله قال الرسول، ليس المبتدع. المبتدع ليس دليل الحق، دليل الحق قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تلقي العلم على يد المبتدع يجوز؟ ها؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه صاحب بدعة، لا نأمنه ولا نسمع منه الكلمة. قول يا أبو رجب إيه القبول بين الفرق بين قبول الحق المبتدع وتلقي العلم عن المبتدع؟ ها؟ لا يجوز. لكن يجوز قبول، لكن يجب قبول الحق منه. يعني وصلني كلمة عن المبتدع إن هذه الكلمة توافق الحق، خلاص أخذها. ليه؟ لأن ما ينبغي أن أرد الحق، إنما بقى أذهب أتعلم منه الحق وكذا، لا ما يجوز، لأنه يسمم قلبي. نعم، حتى ولو كان أستاذنا شوف يعلم السباك ويعلم النجار، اوعى تروح تتعلم السباك على يدي مبتدع، اوعى، لأن هيرمي لك ضلاله مش مواسيره، هيرمي لك ضلاله ويمدد لك الضلال في كل شيء. في ماذا؟ في القرآن. حفظ القرآن ليس بواجب، لكن اجتناب المبتدع واجب، لكن حفظ القرآن مو بواجب. موت وانت غير حافظ القرآن. الأمر الثاني، انت رايح تحفظ القرآن، انت رايح تضيع القرآن. انت تحفظ القرآن الرحمن العرش استوى وهو يفسر لك الرحمن العرش استولى، انت تحفظ عند بل يده مبسوطتان وهو يفسر لك قدرته مش يده. يبقى انت الان حفظت القرآن ولا ضيعت القرآن؟ يبقى انت رايح تضيع القرآن، انت مش رايح تحفظ القرآن. انتبهت؟ يبقى ابتداء حفظ القرآن ليس بواجب، هذا مستحب. فالمستحب لا يعارض واجبا. الامر الثاني انك لن تحفظ عند القرآن بل ستضيع القرآن. القرآن يراد لمعانيه، القرآن يراد للعمل به، هذا سيضيع عليك العمل بذلك وسيضيع عليك الانتفاع بذلك. هيقرأ لك بالقراءات الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوي، وبعد ما ينهيك الرحمن على العرش استولى. طيب اللي في القرآن استوى، هيقرأ لك هذا، يبقى هيقرأ لك بالقراءات ويحرف لك بالتحريفات. نعم.
قال إياك أيها المسلم والتعصب الأحمق والتقليد الأعمى. قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله والآية، قال الشيخ عبد الرحمن بن سيدي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقولون معارضة لها أئن لا تارك آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. انتهى. قال قلت وهذا الصنيع من المشركين الإعراض والترك، كما أنه أقبح الأساليب في الصد عن سبيل الله، ولهذا كذبهم الحق جل علاه ونقض قولهم ودحض فريتهم في الآية بعدها بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم، بل جاء بالحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعة الله، في جميع شرعة الله له تعالى من الأخبار والطلب، وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك الآية انتهى. قوله: من السنة ما ثبت عن أبي موسى إلى آخره. قلت: أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري. قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخره. قلت: وجه الاستدلال المصنف به يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال النووي: أما معنى الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ فتنتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها.
هذا شأن العلماء المحدثون الفقهاء العلماء الذين يحفظون النصوص ويستنبطون منها. هؤلاء مثلهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فمثل الكلأ والعشب الكثير، في حديث أبي موسى في الصحيح: تمسي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، فيحصل انتفاع عظيم بهؤلاء العلماء الذين يحفظون النصوص ويفهمون الناس. القسم الثاني نعم
من القسم والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغ.
يعني كأنهم ماذا؟ الحفاظ، يحفظون النصوص لكن ما عندهم الاستنباطات، فالأمة تنتفع بحفظهم للنصوص، يبقى هؤلاء لهم نفع لكن دون الأول. نعم.
ونوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسك لينتفع به غيرها. وكذلك وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال ثانيا، ومنها فضل
نعم
العلم.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض، يبقى فيها ضرب الأمثال، بل ضرب الأمثال من طريقة القرآن والسنة. الأمثال في القرآن الكريم هذا مصنف، الأمثال في السنة هذا مصنف، والأمثال هذه لغاية عظيمة جدا، وهي ماذا؟ الانتفاع بالمعاني التي تدل عليها تلك الأمثال. نعم.
ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم انتهى، والله أعلم.
نعم.
قال الخاتم:
يبقى هذا هو الشرط السابع، وهو شرط ماذا يا أخوان؟ القبول المنافي. الحقيقة أهم نقطتين يعني يراد منهما ذكر الشرطين لم يحصل التنبيه عليهما، في شرط الانقياد وفي شرط القول، يعني شرح الآيات فقط. الشيخ عبد الرحمن بن حسن ماذا يقصد مسألة القبول المنافي في الرد؟ نحن نريد أن نعرف معنى الرد، رد لماذا، ونحن نريد أن نعرف معنى الترك، الانقياد المنافي للترك، أي ترك؟ هذا أصلا هو أخص ما يكون في التعليق على هذين الشرطين، وليس الشرح فقط من جهة معنى الانقياد معنى القول بالنصوص. نحن نريد أن نعرف معنى الرد، القبول المنافي للرد، أن تقبل لا إله إلا الله من شروطها وحقوق لا إله إلا الله. المنافي للرد يعني ماذا؟ يعني المراد بالرد التكذيب، تكذيب النص ترده، لا تلتزم النص، هذا الرد لا تلتزم النص،
الله أمر بالحجاب فالمرأة تقول لا أنا ما ألتزم هذا الحجاب، أنا ما أقبل الحجاب، يبقى ردت. يبقى ما المراد بالرد؟ المراد بالرد الرد الناقض لأصل القبول، وهو التكذيب، وهو عدم الالتزام بالنص الشرعي. لكن ممكن يرد يقول ايه، تقول له كل مرة تحجب او كده، تقول مش بتحجب، انا ما اتحجب، هل يطور هذا الرد لأصل القبول؟ لا، هذا رد لكماله الواجب. الربا حرام يا رجل، ما نجيبش فلوس من البنك وما نجيبش كذا، فقولك اروح اجيب، هذا رايح اجيب، انا مستمع كلامك، هل هذا يكون ردة؟ ما يكون ردة، انما هذا وقع في نقص الكمال الواجب للقبول، وبالتالي يكون عاصيا. إذن ما الفرق بين الرد المكفر للقبول والرد غير المكفر؟ وما الفرق بين الترك المكفر المقابل الانقياد وبين الترك غير المكفر؟ ده أصلا أهم نقطة، هذه أهم نقطة أصلا. إحنا عندنا شروط سبعة، علم منافي الجهل، قلنا فيه تفصيل في العلم حتى نبين إيه العلم اللي تركه يكون كفرا والعلم اللي تركه ما يكون كفرا، وفرقنا من العلم الإجمالي والعلم التفصيل. عندنا اليقين المنافي للشك، ما معنى الشك؟ الشك في لا إله الله، الشك في معنى لا إله، الشك في كذا، يعني عدم انفراد الله عز وجل بالعبادة، ده كفر. ايه معنى الشرك المنافي الإخلاص؟ معروف. ايه معنى الكذب المنافي للصدق؟ تكذب بمعنى لا إله الله، هذا كفر. تكذب الله ورسوله، هذا كفر. طيب البغض المنافي المحبة، فرقنا بين البغض للأمر الشرعي، لا إله إلا الله، لحقوقه، هذا كفر عياذ بالله، أن تكره، أن تبغض ما جاء عن الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترك المنافي للانقياد، فصلنا ترك الكل وترك الجزء، ترك الكل كل أعمال هذا كفر، الترك الجزء لبعض الأعمال ده معصية، إلا أن يكون هذا العمل بنفسه ورد دليله على أنه أن تركه كفر، أو أن يكون ترك له ماذا؟ عن جحود. طيب الرد المنافي للقبول، فيه رد الحكم، تكذيب للحكم، عدم الدخول في هذا الالتزام، يبقى هذا كفر، أنا مرد مش عامل، مش تارك الربا، هذا معصية. انتبهت يا إخوان؟ انتبهت يا محمد؟ ولي معنى الرد المنافي للقبول. رد الكفر هو ايه؟ عدم التزام، انما الرد شهوة، الرد تقديم شهوتك على الامر، يبقى هذا ايه؟ معصية. طيب سؤال، ذكر الحويني صورة واعتبرها كفر، لما قال رجل لرجل الربا حرام ولا تأكل الربا وكذا، فقال أنا أعلم ان الربا حرام، انا اعلم ان الربا حرام، ولكنني سأكل، ولكنني سأكل، انا اعلم ان الربا حرام ولكنني سأكل. الحويني حكم على هذا بالكفر. ايه يا ابو رجب؟ ها أه؟ يا سلام، احسنت، معصية. طب ليه يا ابو رجب معصية؟ تمام، يعني اقرب من حرام لكن سأكله، رجل عربيد ارتكب معصية. وانت ما انت الشيخ من 40 سنة ولا لك طلاب وفي العالم كله، تمام، لكن عندك اصل محكم. طيب يا ابو رجب، متى يكون كافرا؟ اذا احل الحرام بكل. يا سلام، اذا استحل، اذا احل، اذا قال الربا ده حلال واعلم انه حرام، انا اعلم انه حرام في النص ولكنني ساحله، مش لانني ساكله، ساكله معصيه، ساحله كفر، صح ابو رجب؟ تمام. ولهذا لو قال انا اعلم انه حرام ولكنني ساحله، يبقى هذا استحل. ولهذا يقول الحويني في خطبة بعنوان نظرات في سورة الأنفال: أيها الإخوة، بعض من لم يحسن فهم مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد، يعني لا يحسن فهم وسيء القصد اللي هينتقده، يعني أشاع عني مقالة ما اعتقدتها بقلبي يوما من الأيام ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات، فضلا عن هذا، عن هذه المشاهد، هذه المقالة الفجيرة الأثمة تقول إنني أكفر مسلمين بالكبيرة. فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة 25 سنة وأنا أخطب على المنابر، هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلت إن فاعل كبيرة كافر؟ فوالله ما اعتقدته يوما من الأيام، حتى وأنا حدثهم في الطلب، إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد، سمعوا مقاله أنني قلت إن المصر مستحيل، ثم ضربت مثلا، يعني أنا بقى بين قصدي، أنا قلت المصر مستحيل ثم بينت قصدي، قلت لو قال رجل إن الله حرم الربا ولكنني آكل، إن الله حرم الربا ولكنني آكله، فهذا كافر لا إشكال في كفر، هذه العبارة التي قلته. الله المستعان، الله المستعان. الإخوة اللي بتتابع على البث المباشر، أبو رجب من إخواننا اللي هو ليس متعلم، نعم هو يقرأ ويكتب لكن ليس حاصل على شهادة، حاصل على شهادة أبو رجب؟ بيقول لا، بس أنا بعرف أقرأ وأكتب وأحفظ القرآن، هو اللي بيجيبنا من ساعتها الآن. قال ان امتى يكون كافر؟ لما يقول بانني اعلم من الربا ولكنني ايه؟ ساستحل. ويقول بانه اذا قال انا اعلم ان هذا ربا ولكن اقول، يقول هذا معصيه. ابو رجب هذا ما هو حصل على شهاده، لكن ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله على فهمه. طيب خرج الحويني يبرر نفسه، فورط نفسه، وهذه المسألة كلما خرج الحويني يبرر نفسه أحكم الحبل على رقبته، أظن هو الحبل قطع من زمان، لأنه هو أصلا هو حتى مل من كثرة الكلام نفسه، يقول يعني أنا من 20 سنة وأنا وأنا وأنا، يعني وكأنه بيبين بيان، يقول للناس وإلهكم إله واحد والناس تقول لا اثنين، هو نفسه انظر الآن حتى تعلم جهل هؤلاء بألفاظ العقيدة، بيقول إلا أني قلت لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكنني أكله فهذا كافر لا إشكال في كفر. بالله عليكم، هذا كافر لا إشكال في كفر؟ أعلم أن الربا، أن الله حرم الربا ولكنني أكله، هذا عاصي، هذا عاصي، هذا آثم، يكفر. لماذا؟ استحل. ما استحل، ما قال ولكنني أحله. رده قال لكنني لا أؤمن به، لا، هذا الكافر، لكنني سأكله. يبقى عمل بالمعصية. وبالتالي لما قيل لك إنك تكفر بالكبيرة، ليس المراد اللفظ أنك قلت أن أكفر بكبيرة، لا، إنما أنت كفرت هنا بكبير. فلهذا الذي يقول لك إنك تكفر بالكبيرة لأنك كفرت هنا بالكبيرة، لأن هذه الصورة صورة كبيرة. ثم قال، قالوا المصر مستحل، وهذا لم يقل بأحد، يعني أن حوين يقول المصر مستحل وهذا لم يقل بأحد، هو بقى بيرد بيقول إيه؟ أنا ما تكلمت عمن هو المصر، وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر. أنا وما أنت قلت المصر مستحل ليه؟ وأنت مش بتحاكم الصورة دي كفر لأن المصر مستحل. يقول لكن إذا كان الكلام مجملا، هو ده بقى كلام أهل العلم، إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثال، فينبغي أن نرد الكلام مجمل مثل. ها، أولا الكلام هذا صواب ولا خطأ، هذا رقم واحد، بعد ذلك ننظر إلى المثل. فقد يكون الكلام خطأ، الكلام صحيحا فضلا أن يكون مجملا والمثل خطأ، أو العكس. لأن الأمثال من، يقول لأن الأمثال من باب المبين، الأمثال ليست من بابة الإجمال إنما هي مبينة، ولذلك يضربها الله عز وجل لتبين الكلام. هذه الأمثال التي يضربها الله، أما التي يضربها أنت فمثلك باطل مردود. فأنا إلى أن قال، فأنا إذا قلت المصير مستحيل وهذا كلام مجمل، ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام السابق، إذا قال الرجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم شيء لكن يفعله، فهذا واضح أن هذا كفر إباء، ده علة الكفر كمان، كفر إباء، يعني لما لم يستجب للحكم لا يصير عصيا، لا، يصير كافرا كفر إباء. إنه يأبى، لكن ما قلت من هو المصر، فحينئذ أبين، برغم أن الصورة في غاية الجلاء وفي غاية الوضوح، المصر ليس هو الذي يفعل الذنب يكرره ولو مرارا، إن تكرير الذنب يدل على الإصرار. يعني إذا عرف هنا بقى التعريف، خدوا بقى العلم الجديد، المصر ليس هو الذي يكرر الذنب، لا، إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، ويدل عليه أحاديث كما قال تعالى في محكيه عن ربي، وذكر حديث إن علم عبدي أن لو كذا تبتاب، هو كرر ذنبا بعد ذنب، ولا ذنب وتوبة وذنب وتوبة وذنب وتوبة. العبد ذكر ذنب مرارا تكرارا لا يدل على الإصرار، مع أنه ذكر حديث في من، يا أخواني، في من أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم أذنب بلا توبة، ولا أذنب وتاب وأذنب وتاب وأذنب وتاب، أذنب وتاب، يبقى غير الصورة. يعني واحد وضع أمواله في البنوك، يا أخي هذا ربا، الله يتوب علي، أعمل إيه؟ لا أجد من شغل أموالي، الأمانة راحت، وضعنا أموالنا في الشركة الفلانية سرقوه، شركة عنية سرقوه، أنا ماذا أفعل؟ ربنا يتوب علي، هذا لا يكفر، وإن كان مرتكب هذه الكبيرة الموبقة وهي وضع الأموال في البنوك. أن أسوي بين هذا الذي قال هذا الكلام الربا وأنا عارف أنه حرام وربنا يتوب علي مش لاقي، وبينما يقول الله حرام الربا لكنني أكله، من الذي يسوي بين هذا في العالمين؟ صحيح ده أجرم فعلا، أجرم، لكن الموضع موضع معصية وكفر مزيادة إجرام. لا يشك أحد في كفر هذا الجنس على الإطلاق، لا يشك أحد، والتكفير حق الله، لا يحل لأحد أن يقدم عليه إلا بدليل أوضح من شمس في رائعة النهار. طب أنت الآن أقدمت عليه بدليل أوضح من الشمس في شمس في رائعة النهار، فدل هذا على أن هذا الرجل مسكين ضايع في العلم، ضايع في العلم، لا يدري من المصير وما كفر الإباء وما هو الاستحلال، ما يدري هذا كله. نعم، إذن إخواني بارك الله فيكم، في مسألة القبول للمنافي للرد لازم نقف عندها ونبين أنواع الرد. الانقياد المنافي للترك لازم نقف عندها ونبين أنواع ماذا؟ أنواع الترك. هذه مسألة مهمة. نعم.
قال الخاتمة وهو هنا نعم. أمر يهم
شعار ما تدري. نعم.
قال الخاتمة وها هنا أمر مهم يجب التفطن إليه وهو اعتراض من بعض الناس وحاصله أولا أن هذه الشروط أول من تكلم بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن وثانيا حصل شروط لا إله إلا الله في سبع فيه نظر إلى آخره ما قرره.
نعم يعني أنه استدرك البعض على كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بأمر الأمر الأول من الذي سبق الشيخ عبد الرحمن من الذي سبق والأمر الثاني هل هذه الشروط تحصر في السبع ولا يمكن الزيادة عليها لماذا حصرها في سبع. نعم.
قال والجواب عن هذا الاعتراض والذي يحق والذي يحق أن يسمى شبهة من أوجه أحدها أن الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن لم يكن هو أول من ذكرها بل هذه الشروط معلومة عند أهل العلم بالاستقراء الصحيح من كلام الأقدمين وما صنعه الشيخ عبد الرحمن هو جمعها وتجريد الكلام عليها بالأدلة وهذه سنة متبعة لدى أهل العلم فعلى سبيل المثال علم وصول الفقه كان مفرقا يتكلم فيه الصحابة والأئمة بعدهم حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فجمع هذا العلم وجرد الكلام عليه وألف فيه كتابا معروفا الرسالة ثم تتابع بعد التصنيف في هذا الفن شعرا ونثرا فلا غرابة ولا عجبا ولا أن يجرد الشيخ عبد الرحمن الكلام على شروط لا إله إلا الله ويجمعه في مصنف مدعما صنيعه مدعما صنيعه بالدليل من الكتاب والسنة. ثانيهما لم يكن من علمائنا اعتراض على تدوين أبي الحسن الشيخ عبد الرحمن هذه الشروط قبل هذا المعاصر بل تلقوها بالقبول ونشروها وشرحوها ومنهم من نظمها مختصرا ومنهم من نظمها وشرح نظمه لها يشير إلى كتاب كذا ومن ذلك البيت وشرحها. وثالثا يقال لصاحب الاعتراض لا منافاة بين عدها سبعة أو ثمانية أو تسعة وذلك لأن قصرها على السبعة على سبيل الاختصار ومزيد على ذلك فعلى سبيل البسط أو يقال مزيد على السبعة هو داخل فيها وعلى سبيل المثال الكفر بما يعبد من دون الله داخل في شرط الإخلاص المنافي للشرك. ورابعا نطلب من هذا المعترض
نعم يعني إذن هذا الأمر الثاني مهم جدا لم يكن علمانا اعتراض بل تلقوا بالقبول ونشروا وشرحوا. حينما يأتي معترض دائما نقول كده من الذي سبقك طالما العلماء مرروها وقبلوها وشرحوها ولم يتعقب أحد فمن الذي سبقك. نعم.
ورابعا نطلب من هذا المعترض أن يزيد على هذه الشروط ما شاء بشرط أن يكون مأخذه موافقا مأخذ الشيخ عبد الرحمن فإن أتى بذلك قبلناه منه وإلا وجب عليه سحب اعتراض هذا وقبول ما قبله العلماء وقرروه حيال هذه الشروط. هذا ما يسر الله جمعه وتحريره من الشرح المختصر على أدلة شروط لا إله إلا الله وقد تم الفراغ منه ليلة الخميس المصادف للحادي والعشرين من ربيع الثاني لعام 14 و400 وألف وكان بالمدينة النبوية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم الفراغ من مراجعة ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر من رجب عام 32 و400 وألف.
نعم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تعليقات الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على شروط لا إله إلا الله وتبين لنا من خلال التعليقات على هذه الشروط مسائل مهمة جدا يا إخواني لا سيما ما تعلق بالمقدمة قبل الشروع في شروط لا إله إلا الله والتنبيه على محاور عديدة في مسألة الشروط وأوضحناها وأيضا من التعليقات أو التنبيه على بعض الأمور الدقيقة حال التعرض لشروط لا إله إلا الله. نعم من يعدها من يعد سبع شروط سبعة شروط هذه العلم منافي الجاه اليقين منافي الشك الإخلاص منافي للشرك الصدق ما في الكذب المحبة ما فيها البغض للرد المنافي للترك. الثاني أعد الأخيرتين دول للترك. طيب أحد ثاني ها سبع شروط تفضل. العلم نافي الجهل، اليقين نافي للشك، الإخلاص نافي للشرك، الصدق نافي للكذب، المحبة المنافية البغض، الانقياد المنافي للترك، القول المنافي للرد. طيب أولا العلم المنافي للجهل، هل من وقع في نقض من نواقض من وقع في شرك قال شركا أو فعل شركا وهو جاهل بذلك هل يكفر أم لا؟ وإذا كان لا يكفر فكيف نفهم العلم المنافي للجهل كشرط من شروط لا إله إلا الله؟ ها؟ هل في عذر بالجهل أم لا؟ وكيف نفهم هذا مع الشرط؟ ها؟ تفضل. ما اسمك؟ محسن. أنت جاء عن طريق أخ سيد؟ أي نعم. أنت منين يا أخي؟ منين في الفيوم؟ أي نعم. نعم. حضرت شروحات قبل ولا؟ أول شرح. نعم. طب لأحد من أهل العلم؟ سمع. تفضل. نعم لو أصل العلم بلا إله إلا الله هذا يكفر اللي هو العلم الإجمالي، أما العلم التفصيلي فقد يخفى عن الإنسان مفرد طب فيعذر صاحبه ما لم يصله. طب الدليل على هذا تفريق بين العلم المجمل وعلم التفصيلي قالوا اجعل لنا ذات أنواط، حديث ذات أنواط فنادلت على أن هذا يتنافى لا شك مع العلم الكامل بلا إله إلا الله، ولهذا أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنه لا يلزم العلم التفصيلي في هذا. طيب الشرط الثاني ها اللي هو اليقين المنافي للشك، ما معنى الشك؟ ها لا يشك. طيب فإذا شك في أن الله سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة أو لا يفرض يقول نعم، فلا يكون عنده يقين بلا إله الله يقين بشريعة رب العالمين، فإذا شك في صحة ذلك أو صحة في قبول ذلك أو رد شك في كذا كذا فهذا كافر، لابد أن يكون مستيقنا بها قلبه، وهذا معنى لا إله الله مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما. طيب الدليل الثالث الإخلاص المنافي للشرك، إذن ينافي لا إله إلا الله الشرك، فالشرك يخرج من ملة الإسلام، فلهذا لا يكون المشرك مسلما ولا يكون المسلم إذا وقع في ناقض وقامت عليه الحجة وهو الشرك لا يكون مسلما، لأن الشرك يتنافى مع لا إله إلا الله، فما يصح أن تقول لا إله إلا الله ثم تعبد مع الله عز وجل غيره. طيب الرابع الصدق المنافي كذا، ما معناه؟ أن تكذب بالقرآن، أن تكذب بالسنة، أن تكذب بهذه نعم فتكذب هذا المعنى وهو لا معبود حق إلا، تكذب هذا المعنى. طيب الخامس نعم المحبة المنافية للبغض، المنافية للكره، الكره المنافي للمحبة. طيب امرأة تزوج عليه زوجها فكرهت ذلك جدا وأبغضت زوجها لذلك وطلبت الطلاق، قالت أن من طريق وانت من طريق، المرأة دي إذن تكون بذلك قد عارضت ووقعت في نقض من شروط لا إله إلا الله؟ لا. ليه؟ يا سلام جميل، عشان الواحد يعرف ان في اثر يعني نفس العبارة هذه كرهت ايه المشاركة الشريك، ما كرهت الحكم. جميل جميل. طيب السادس، ها شيخ عبد الله، الانقياد المنافي للترك، ما معنى الترك هنا؟ هل من ترك شيء من اعمال الاسلام يكون كافرا؟ الترك الكلي للاعمال. طب والجزئي؟ ها مطلقا هلاك مطلقا، ولا الا اذا كان الترك لبعض الاعمال نصا نص على كفر، زي ترك الصلاه، زي ترك اصل عمل، اصل عمل اي قلب، عمل قلبي، اصل اي عمل من اعمال القلوب، او يكون هذا الترك عائد الى جحود النص وجحود العمل. طب اخيرا، ها القبول منافي الترك. ايوه يحيى، ما معنى الترك؟ متى يكون الترك ناقضا؟ القبول منافي الرد، متى يكون الرد ناقضا؟ رد تكذيبا للنص، ها او عدم التزام او كذا. اما اذا كان بيرد اثار المعصيه، يرد كذا بمعنى مش هعمل مش هفعل، فهذا لا يقتضي كفره الا اذا كان الرد لماذا؟ الا اذا كان الرد المقتضي لعدم الالتزام او التكذيب. هذه شروط لا اله الا الله، وشروط مهمه جدا، يعني رساله شروط لا اله الا الله تعلقها في رساله نواقض الاسلام يعطيك بابا خاصا في مساله ماذا؟ ضوابط التكفير عند اهل السنه والجماعه. ضوابط التكفير عند اهل السنه والجماعه دي معاني خاصه، اما تجمع الرسالتين دول مع التعليقات تخرج بهذا الباب ان شاء الله، تكون سلفيا لا خارجي، لا خارجيا، داعشيا، قاعديا، جهاديا، اخوانيا، لا تكون كذلك ابدا، ولا تكون مرجئا ايضا، لا تكون مرجئا. فتان رسالتان مهمتان جدا، ولذا ننصح بان تعود بعد ذلك لدراسه الرسالتين، سماع الرسالتين، وتسجل وتحفظ هذه الضوابط والقواعد الموجودة في هاتين الرسالتين إن شاء الله تعالى، لأن هذه ضوابط الحقيقة وأصول في هذا الباب، باب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، ما يتعلق بقضية الإيمان والكفر، وهي أهم قضية الحقيقة، من المؤمن ومن الكافر. يعني نستطيع أن احنا من خلال الرسالتين نوضح أو نضع عنوانا مفهوم الإيمان ومفهوم الكفر، هذا واحد. اثنين، متى يكون الرجل مؤمنا بناء على مفهوم الإيمان؟ ثلاثة، متى يكون الرجل كافرا بناء على مفهوم الكفر؟ ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ تخلف الشروط نواقض الإسلام، صح؟ يعني نجعل الشروط دي أولا، دي الرسالة الأولى، ده شروط لا إله إلا الله. طيب إذا ناقضنا هذه الشروط دي نواقض الإسلام، فنواقض الإسلام عندنا الشرك في الناقدين، ده نواقض تتنافى مع ماذا؟ مع الإخلاص، شرط الإخلاص، شرط الايه؟ الاخلاص. فهذه النواقض تعود الى تخلف الشروط، تعود الى تخلف شروط لا اله الا الله، تعود الى تخلف شروط لا اله الا الله. ولهذا هاتان الرسالتان يتعلقان بهذا المعنى، مفهوم الايمان ومفهوم الكفر، متى يكون الرجل مؤمنا متى يكون كافرا، زي مساله ايه؟ مفهوم السنه ومفهوم البدعة، بناء عليها يكون عندنا سؤالان، متى يكون الرجل من أهل السنة، متى يكون الرجل من أهل البدعة. اكتبوا كده عندكم، يعني اكتبوا عندكم هذا، يبقى يستخلص، يستخلص من رسالتي، استخلص من رسالتي شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام. أمر مهم وهو مفهوم الإيمان الشرعي الصحيح، مفهوم الكفر الصحيح، وبناء عليه ينتج سؤالان: متى يكون الرجل مؤمنا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: متى يكون الرجل كافرا؟ كما أن عندنا من خلال هذه الرسائل مفهومان عظيمان آخران: مفهوم السنة ومفهوم البدعة، وينتج عنهما سؤالان. السؤال الأول: متى يكون الرجل من أهل السنة؟ السؤال الثاني: متى يكون الرجل من أهل البدعة؟ وقد عرفنا ولله الحمد الجواب عن كل هذا، ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرسالة، وكان الفرغ من التعليق عليها في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.